بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر العجب. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. ولأحمل بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر: إنهم كانوا يراودونني على القصص، فقال: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. وللبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخست عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. باب ذكر الرياء والسمعة. وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجاه. قيل معنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم، يرائي به الله قيل معناه إظهار سريرته للناس. ولهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وللترمذي فيه أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما سمعه بكى وتلا قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية. باب الفرح. وقوله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا. وقوله: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الآية. باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وقول الله تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، ولفظه سئل ما الكبائر فقال الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله. باب ذكر سوء الظن بالله عز وجل. وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم الآية، وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. وروي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أكبر الكبائر سوء الظن بالله، رواه ابن مردوية. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجاه وزار ابن أبي الدنيا. فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله فقال تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم الآية. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد وابن حبان إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. باب ذكر إرادة العلو والفساد. وقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الآية. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجاه. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. باب العداوة والبغضاء. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. وقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. باب الفحش. وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الآية. وقوله إذا نصحوا لله ورسوله الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بالأمس ذكرنا تعريف شيخ الإسلام للكبيرة، ونقلنا كلاما والتبس علينا وأشكل علينا أثناء القراءة. وبعد مراجعة كلام شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية أو الفتاوى الكبرى، تبين أن شيخ الإسلام ابتدأ في الكلام عن حد الصغيرة، فقال الصغيرة هي ما دون الحدين، الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا والآخرة. وهذا منه يعني تفصيلا وبيانا أن الكبيرة ما كانت أحد الحدين، ما كانت في أحد الحدين، إما أنه ترتب عليها حد في الدنيا وإما أنه ترتب عليها حد في الآخرة. ثم ذكر قول ابن عباس المشهور كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان. فالحاصل أن مراد شيخ الإسلام في الكلام الذي سبق أن أشم إليه أنه أراد أن يعرف الصغيرة، فقال الصغيرة هي ما دون الحدين، يعني ما كان الذنب فيه لم يترتب عليه عقوبة أو حد في الدنيا أو حد في الآخرة. هذا مراد شيخ الإسلام. وعلى كل حال هو يرجح قول ابن عباس، وهو قول جماهير أهل العلم، أن الكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو في الآخرة أو توعد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان. انتهينا إلى هذا الباب، وهو قول المؤلف رحمه الله باب ذكر العجب. والعجب هو الزهو والكبر، هو الزهو والكبر، وقيل هو نظر الإنسان إلى نفسه بعين الاستحسان، ونظر الإنسان إلى نفسه بعين الاستحسان، وهو إعجاب المرء بعمله، إعجاب المرء بعمله، يصيبه عجب يعني حينما يعمل ويرى عمله ينظر إلى عمل هذا بعين الاستحسان، فيدعوه ذلك إلى أن يعجب بعمله، وإعجاب الإنسان بعمله هو الهلاك. ولهذا حال الصالحين أنهم أو حال الصالحين يمقتون أنفسهم في ذات الله. هؤلاء أو هذا أبو بكر رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وددت أني شجرة تعضد، شجرة تؤكل، يعني لا يحاسب ولا يجازى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة لما طعن ودخل عليه من دخل وأثنوا عليه خيرا وذكروا جملة من أعماله وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنه راضي وأبو بكر كان عنه راضي أيضا، قال: وددت أني أخلص وأنجو كفافا لا لي ولا علي. وهكذا عباد الله أهل الصلاح يمقتون أنفسهم ولا يعجبون بعملهم، لأن الإنسان إذا أعجب بعمله جره ذلك إلى الأمن من مكر الله، تظن أنه يدخل بعمله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحد بعمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعجب من كبائر الذنوب. وأورد المؤلف رحمه الله استدلالا على هذا قول الله جل وعلا، وقول الله جل وعلا: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذا وصف المؤمنين، أنهم مشفقون من عذاب الله وخائفون، خائفون منه، رغم أنهم يعملون الأعمال الصالحة لكن لا يعجبون بها ولا يعتمدون عليها، وهم مشفقون من عذاب الله وخائفون. وأيضا أورد حديثا أو أورد قول ابن مسعود: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. سيأتي الكلام على القنوط قريبا، ومحل الشاهد قوله العجب. فالهلاك في اثنتين، إذا حصل عند الإنسان عجب بعمله فإن هذا يدعوه إلى الأمن من مكر الله، أو حصل عنده قنوط ويأس من رحمة الله فهذا يدعوه إلى اليأس من رحمة الله وسوء الظن بالله. ثم أورد حديث أبي بكر، حديث رواه البخاري ومسلم، أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. هذه النهي عن التمادح والمدح خاصة في الوجه، فلا يجوز المدح في الوجه. بعض العلم يستثني بعض الأشياء إذا كان لحاجة وكان لا يخشى على الممدوح من الذم، لكن الأصل لا يخشى على الممدوح من المدح، لكن الأصل في المدح هو التحريم. وهذا في هذا الزمان تراه من علامات أهل البدع مدح بعضهم لبعض. ومثلا جماعة الدعوة والتبليغ أول ما يخرج الإنسان معهم ولو كان عاميا يحرضونه على الكلام: قم تكلم. ومجرد أن ينتهي يكيلون له المدح والثناء: وأنت أنت. وهذا والله من السوء ومن القول على الله بغير علم. ودعوة تبتدئ أو يبتدئ صاحبها أول ما يبدأ بالمخالفة، مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لا يرجى لها إلا الشر ولا يرجى منها خير. وكذلك كثير من أهل البدع يمدحون ويثنون على بعضهم. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ويحذروا من المدح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من هذا أشد الحذر، حتى إن الأسود لما رأى رجل أو سمع رجل يمدح عثمان بن عفان، حديث مسلم وغيره، جلس على ركبتيه وحث التراب في وجهه، فقال له عثمان: ما لك على أخيك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا في وجوه المدحين التراب. لأن محبة المدح هذه جبلة في النفوس أيها الأخوة، جبلة في النفوس، كل الناس تحب أن تمدح، ما تحب أن تذم. والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فمدح الإنسان يضره، وقد يظهر لك أنه ليس كذلك ويعني يظهر لك عدم الاغترار بقولك لكنك ما تدري ما يبلغ من قلبه. وكم من إنسان مدح وهو لا يستحق ذلك فحدى به المدح إلى أن خالف الهدي الصراط المستقيم وصار يظن أنه أعلم الناس وأنه أفقه الناس وأنه أحسن الناس فدفعه ذلك إلى الكبر وإلى التكبر على الحق والخلق. فنحن نزعم أننا متبعون، فالاتباع هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، والدعوة إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، فالواجب علينا أن نلتزم بجميع شرعي بجميع الشرع وبجميع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك المدح، لا تمدح أخاك في وجهه يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قطعت عنق صاحبك، نعم، كأنك بمدحك هذا دفعته إلى أن قتلته. وفعل كم رأينا من أناس مدحوا وهم ليسوا بأهل فغرهم ذلك فقطعت أعناقهم. ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة، لا محالة، وهذا يعني يدل على أنه عند الضرورة عند الحاجة الملحة إلى ذلك فليقول أحسبه كذا وكذا، أحسبه كذا وكذا، أحسبه يعني أظنه ويغلب على ظني أنه كذا وكذا. وحسيبه الله، حسيبه الذي يحاسبه على حقيقته هو الله، هو الذي يعلم باطنه. قال ولا أزكي على الله أحدا، ومعنى لا أزكي على الله أحدا يعني لا أقطع لله يعني وعلى الله بعاقبتي، لا أقطع له على عاقبة أحد ولا ضميره لأن ذلك مغيب عنا، ولكن أحسب وأظن لوجودي الظاهر المقتضي لذلك، يعني ولا أزكي على الله أحدا يعني لا أنا لا أدري عن حقيقة الرجل، لكن الذي يظهر لي منه كيف وكيف، لكن حقيقته هل هو صادق أم كاذب، الذي يظهر لي أنه صادق لكن قد يكون خلاف ذلك. وأيضا مسألة مرد الرجل ونهاية أمره إلى الله. فالحاصل أن هذا الباب وباب العجب من الأبواب التي ينبغي للمسلم ويجب على المسلم أن يحذر منها، وخاصة طالب العلم يحذر من العجب، لا يغتر إذا حصل شيئا من العلم ويظن أنه فوق الناس وأنه بلغ منزلة عظيمة. لا، الواجب أن يكون هذا العلم يدفعك إلى التواضع وعدم يعني العجب بالعمل، ويدفعك إلى الخوف والإشفاق من أن لا يقبل العمل أو أن يكون مرده على صاحبه مردا سيئا. ثم أورد حديث الإمام أحمد، أحمد بسند جيد، وهو كذلك سنده جيد عند في مسند الإمام أحمد، عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني، جاء في رواية المسند أنهم أرادوني، يعني يقصد الناس من حوله طلبوا منه وأرادوا منه القصص، أن يقوم بالقصص يقص على الناس ويخبر ويتكلم ويعظ. فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامه يوم القيامة بقدر ذلك. عمر رضي الله عنه يوجه موعظة بليغة لأحد أصحابه حينما راودوه على أن يقوم بوعظهم وتذكيرهم ويكون قصاصا، فقال له إني أخشى عليك إذا فعلت ذلك أن ترى أنك ترتفع بنفسك عليهم ثم بعد ذلك ترتفع وترى أنك فوقهم وهذا هو عين الهلاك، تظن أنك فوق الثريا فتحشر يوم القيامة كما جاء في الحديث على أمثال الذر يطأك الناس بأقدامهم أو نحو من هذا الكلام. والحاصل أن عمر رضي الله عنه وعظ هذا الرجل أن يتجنب القصص، والقصص هو الوعظ، والقصاصون هم الوعاظ الذين لا علم عندهم، ما عندهم علم لكن تجده يكثر من القصص فقط. والقصص طبيعته محبب للنفوس، فلأنك لو يعني تجد إنسان يعني عاميا يتكلم في القصص تجد الناس يصغون إلى كلامه مع أنه ليس في العلم ولا يدور حول العلم، فكيف إذا كان المتكلم يظهر أو يظهر أنه متكلم بلسان الشرع. فالإنسان يجب عليه أن يطلب العلم وأن يحذر من القصص، ولا شك أن القصص الثابت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من العلم، وأن الإنسان يذكره ويكثر من ذكره للناس، ولكن المراد القصص الذي لا خطام له ولا زمام له، وهو ما يعتمده كثير من يعني الجماعات المخالفة للحق، لأنهم يجدون ذلك يعني يحب أو تحبه النفوس ويدعو إلى اتباع الناس، وهذا من إرادة الدنيا وإرادة وعدم الإخلاص لله جل وعلا. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ويتعلم العلم ويتكلم بعلم. والله إن تعليمك الناس، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خير لك ولهم ولو لم ترتفع ولو لم يرفعوك، لأن الواجب على الإنسان أن يبذل بعمله وجه الله، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكم رأيتم ورأينا من الذين نحسبهم قد أخلصوا لله جل وعلا فرفعهم الله ونفع بهم ونفعهم، وكم من أناس ظهروا واكتسحوا كما يقال الساحة، ولكن سرعان ما خفت أو خبت نارهم وذهب ذكرهم، لأنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح والمسلك الرشيد وهو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ثم أورد أثر أنس قال والبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني حسن لغيره، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لو لم تذنبوا لا خشيت عليكم ما هو أشد من الذنب، وهو العجب، وهو العجب، والعجب ذنب من الذنوب، لكن القصد أن الإنسان إذا أذنب ذنبا استشعر الخطأ فتاب إلى الله ورجع واستغفر فلا يعجب بعمله، بل يقول أنا كثير الذنوب بس الله يغفر لي ويعفو عني. لكن لو أنه لو لم يذنب، وهذا يعني مستحيل أن لا يذنب الإنسان، كل بني آدم خطأ، لكن لو أنه يعني ما حصلت عنده ذنوب كبيرة أو ذنوب تفطن لها يخشى عليها أن يعجب بعمله ويظن أنه فوق الناس. هذا ما يتعلق بهذا الباب. وكنت قد ذكرت أو جمعت بعض الأحاديث أو النصوص الدالة على تحريم ذلك، لكن الحقيقة أن المقام ما يتسع لذكر أكثر من النصوص التي ذكرها المؤلف، وإنما حسبنا أن نحاول أن نبين بقدر ما نستطيع نصوص المؤلف. ثم أورد المؤلف رحمه الله باب ذكر الرياء والسمعة، أي أن الرياء والسمعة أنه من كبائر الذنوب، بل هو أشد ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أورد المؤلف قول الله جل وعلا في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء هذه الآية اشتملت على شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فقوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو ما كان صاحبه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص، هو الإخلاص يؤديه خالصا لله، ولا يشرك مع الله أحدا كائنا من كان. وقوله أحدا هذه نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، لا يشرك مع الله أحدا كائنا من كان، وهذا النهي، والنهي يقتضي التحريم. وثم أورد حديث جندب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. شرح المؤلف المراد بقوله سمع ويرائي، فقال معنى سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم يرائي به الله، قيل معناه إظهار سريرته للناس. وعندنا شيئان، الرياء والسمعة. الرياء مشتق من الرؤية، والأصل فيها قصد الناس بالعمل أو قصد وجوه الناس بالعمل، هذا هو الرياء، أن يقصد الناس بعمله الصالح العبادة التي تؤدى لله عز وجل يقصد بها وجوه الناس، فهو مأخوذ من الرؤية، يعني كأنه يريد من الناس أن يروا يعمل العمل ليراه الناس، ما هو لأجل أن يثيبه الله عز وجل عليه. والسمعة هي رياء، لكن صاحب السمعة يعمل العمل ليتسامع به الناس، أو ليسمعوا به ليسمعوا قوله. فكلاهما يجمعهما أن صاحبهما قصد بهما وجوه الناس وقصد بهما غير الله جل وعلا، لكن الرؤية الرياء يريد أن يروه، والسمعة يريد أن يسمعوه أو يسمعوا به أو يتسامعوا به. قال الخطابي في بيان معنى هذا الحديث: معناه أن من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. الجزاء من جنس العمل، رأى فراء الله به، سمع فسمع الله به. فهو لما رأى جعل أو فضحه الله عز وجل وجعل الناس يرون قبح سريرته أو يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يراه الناس ينظرون إليه، قد فضحه بجراء ما رأى في الدنيا. وكذلك من سمع وأراد السمعة سمع الله به، ملأ أسمع الناس بالثناء عليه شرا ليس خيرا، لأنه أراد السمعة فملأ أسمع الناس بذكره بالشر لا بالخير. قال: وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة. وهذا الحديث واضح الدلالة في التحذير من الرياء والسمعة. ولهذا يا أخوان العمل محفوف بالمخاطر، العمل الصالح محفوف بالمخاطر إلا من استقام على الجادة، لزم الكتاب والسنة في فهم السلف الصالح وانتبه من العوائق والعوارض والقوادح، لأن الإنسان بين أعداء كثر، منها النفس ومنها الشيطان، وكثير من الناس لا يعينك إلا من رحم الله، لا يعينك على الخير، وإنما يكون سببا في صدك عن الحق أو إضعاف ما أنت عليه من الحق. فالإنسان عليه أن يراجع نفسه، وكما سبقت الإشارة أن خير ما يورث الإنسان الصلاح هو القرآن، يعني بعد الاعتماد على الله عز وجل وسؤال الله عز وجل الالتجاء إلى الله عز وجل بقراءة القرآن. أكثر من قراءة القرآن فإنه يشفي القلوب ويذهب أسقامها ويصحح السير إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل القلب كلما أكثر من ذكر الله عز وجل كلما لان واطمأن. والله جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يهدي للتي أقوم، سماه هدى وسماه نورا. وغطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نصوص كثيرة. والعجب من طالب العلم الذي يطلب العلم، والله المستعان، يطلب العلم وهو لا نصيب له من كتاب الله. ولا تخفى عليكم مقولة شيخ الإسلام التي ذكرها تلامذته عنه لما زاروه في السجن في آخر عمره، ما حاصلها أنه قال: يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قضيت كثيرا من الوقت في القراءة في كتب أهل العلم، لأن كل ما فيها وجدته في كتاب الله، وجدته في كتاب. الإنسان إذا لزم كتاب الله فتح الله عليه وألهمه، وهو كتاب العلم، كتاب رب العالمين. فما أورد المؤلف حديث عمر وفي الصحيحين، وهو حديث أصل في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، العمل بنيته التي نويتها، ولكل امرئ ما نوى. ثم ذكر الحديث، ذكر نماذج: من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهذا الحديث الحقيقة من أقوى ما يبين ويوضح مسألة الرياء، لأن كثير من الإخوة يلبس عليهم الشيطان، يقول له: أنت ترائي في عملك، فتجده يطلب العلم ثم بعد مدة يترك. لماذا؟ قال: الله خشيت على نفسي من الرياء. يريد يقوم يصلي فيترك الصلاة النافلة، لماذا؟ قال: أخشى الناس يتهموني بالرياء. يا أخي اقرأ هذا الحديث، إنما الأعمال بالنية، فالله جل وعلا ما يجازيك على ظنون الناس بك، لا، يجازيك على نيتك التي، ما الذي حملك على هذا العمل؟ أردت وجه الله؟ لا تأبه بما سواه، إن كنت أردت غير الله فعليك أن تعالج نيتك. فيا أخي لا يلبس عليك الشيطان. إذا جاء قال أنت تصلي للناس، تطلب العلم للناس، تصوم من أجل الناس، هذا رياء، حاول أنك تترك هذا حتى الناس ما يتهمونك بالرياء. قل اخشى عدو الله، إنما قصدت بهذا وجه الله، أريد القربى من الله والزلفى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنية التي نويتها أنت، ولهذا لا يعلم بالنية إلا الله سبحانه وتعالى. الناس يقف في جوارك رجل يصلي معك ولا يدري ايش قصدك في الصلاة، ولا يدري، بل قد يظن فيك الخير وهو لا يدري. فالإنسان يضبط أمره بينه وبين الله جل وعلا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا فيه إشارة إلى أن يعني إلى التحذير من الرياء، العمل بنيته، فإذا كان الإنسان رأى هذا العمل رياء، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان سمع هذا العمل لا يستفيد منه بل هو إثم عليه. ثم أورد حديث مسلم حديث عظيم كغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها. وبعض الروايات بدأ بالعلم، بعض الروايات بدأ بالعالم وثنى بالمجاهد، ولكن هذه الرواية بدأ بالمجاهد. فقال الله عز وجل: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. الجهاد والعلم أو قراءة القرآن والإنفاق من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال في الإسلام، ولكن إذا أريد بها غير الله جل وعلا صارت سببا لدخول النار بل وسحب صاحبها على وجهه إلى نار جهنم. وكما قال معاوية رضي الله عنه، أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، يقول: إذا كان قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بغيرهم من الناس؟ إذا كان فعل بالعالم والمجاهد والمنفق هذا لما رأوا فكيف بغيرهم من الناس من أعمالهم دون ذلك؟ قد يحصل منهم الرياء فيما هو أقل من هذا. فهذا الذي قال جاهد يا الله جل وعلا يقول كذبت. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يوم تبلى السرائر تختبر. دائما الإنسان إذا استشعر هذه المسألة وهو أنه يعمل لمن لا يخفى عليه شيء، يعمل لمن لا يخفى عليه شيء، هذا يورثه إصلاح العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عالج نفسك يا أخي، عالج نفسك، الله جل وعلا مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن قد في الدنيا تخدع الناس ويأخذونك بالظاهر ويظنون بك خيرا، لكن ربك جل وعلا لا يخفى عليه شيء. والجزاء من جنس العمل، والجزاء يوم القيامة على السرائر. فهذا الرجل قال له كذبت، قال: ثم أمر به فيسحب على وجهه أو فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله. إذا ما نفعه هذا الجهاد وهذا القتال الذي ظاهره أنه في سبيل الله لم ينفعه، مع أن جاد بروحه حتى سفك دمه، لكن ما كان يريد وجه الله، يريد أن يقال شجاع جريء، فعذب بالنار وكان سببا عليه أن يعذب بنار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ثم أورد حديث العالم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه وعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يعني الأمر خطير يا أخوان، الأمر خطير، أمر خطير. يعني هذا الأمر يعنينا نحن طلبة العلم، نطلب العلم، يجب أن نراجع أنفسنا سواء معلما أو متعلما، أن يكون قصدنا وجه الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الأمور يعني محفوفة بالمخاطر، الإنسان إن لم يوفقه الله عز وجل ويسدده ويزم نفسه في زمام الشرع ويلزم نفسه شرع الله عز وجل أنه على خطر عظيم. فهذا عالم، والعالم كما تعرفون فضل العالم وفضل العلم ما يأتي هكذا، العلم ما يأتي إلا بالمشقة وسهر الليالي والأيام وبذل الأوقات وترك كثير من المشتهيات. ولكن مع ذلك إذا كان ما يريد به إلا وجوه الناس أو يتبوأ في المنزلة فالنار النار. وجاء في الحديث عند أبي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم يباهي به العلماء ويجاري به السفهاء فالنار النار. كان عليه أن يراجع نفسه. والحمد لله الإنسان إذا راجع نفسه إذا راجع تاب الله عليه، كما قال مشعر بن كدام وغيره والذهبي، ومن طلب العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا له. فقد يحصل عنده في البداية شيء من إرادة غير الله عز وجل، لكن العلم يذكر بالله دائما ويعظ فيجر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان يراجع نفسه، لأنه لا يدري هل يمهل إلى أن يرجع بعد 10 أو 20 سنة أو أنه يوافى وفيه الأجل. فعليه أن يزم نفسه وأن يعالج نفسه في أقرب فرصة. ثم أورد حديث رجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به وعرفه نعمه وعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذبت. والله جل وعلا إذا قال كذبت فقوله الحق، لأنه علام الغيوب مطلع على السرائر، يعلم ما توسوس به النفس. مجرد حديث النفس الوسوسة بالشيء عند الله علانية لا يخفى عليه، فكيف بالكلام فكيف بالعمل. قال ولكنك فعلت. يقال هو جواد، فقد قيل أخذت جزاءك في الدنيا. ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. وأيضا يعني يلاحظ أنه ذكر بالحديث صحب على وجهه. الله أعلم أن الجزاء من جنس العمل، لما أراد بعمله وجوه الناس صحب على وجهه، وهو أعز شيء في الإنسان وأكرمه، صحب عليه إهانة وإذلالا وإفطارا له. الجزاء من جنس العمل، يسحب على وجهه إلى نار جهنم. قال وللترمذي، يعني الترمذي روى هذا الحديث، هو في الصحيحين أو هو في مسلم، وأيضا رواه الترمذي وزاد فيه الترمذي أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث بكى، وتلا قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وجاء أنه قال إذا فعل بهؤلاء في الترمذي إذا فعل بهؤلاء هذا فكيف من بقي من الناس، ثم تلا هذه الآية نعم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي الله عز وجل إليه في الغالب، يعني ليس لازما، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما يلزم أيضا أن تعجل له، قد يرائي ولا يحصل له، هذا أيضا زيادة، يرائي ولا يحصل له العمل، لكن قد يرائي ويحصل له ويعجل له، تعجل له في الدنيا. فالحصل أن هذه الآية هذه الأحاديث تدل على تحريم الرياء والسمعة، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه ما يجب على المسلم أن يحذر منه أشد الحذر ويعالج نفسه أشد المعالجة. حتى قال سفيان رحمه الله ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص. ثم قال المؤلف باب الفرح. والفرح ورد في كتاب الله عز وجل باعتبارين، فرح مذموم وفرح محمود. ولكن المؤلف هنا إنما يعني الفرح المذموم، الفرح بما عليه الإنسان من مخالفة الحق أو من الدنيا التي تصده عن الحق، يجب الإنسان يحذر. نعم إذا كانت نعمة الله يفرح بها، لكن إذا كان الفرح لأجل أنه يمده الله بالمال وهو مقيم على المعصية تارك للحق والدنيا تترى عليه، أو الناس ظاهرها أنهم يقبلون قوله وإن كان مخالف للحق ويدعو إلى خلاف الحق، هذا من الفرح المذموم وهو من كبائر الذنوب. ولهذا أورده المؤلف واستشهد عليه بقوله إنه كان في أهله مسرورا. في الكافر لما ذكر الله عز وجل الكافر، كان الكافر في أهله مسرورا فرحا أشرا بطرا في الحياة الدنيا، فجازاه الله عز وجل على ذلك العذاب في الآخرة، فهذا فرح عقبه حزن. وأورد قول الله جل وعلا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذه حال المؤمنين، كانوا غير فرحين وإنما كانوا مشفقين خائفين من عذاب الله، خائفين أن يعذبهم الله جل وعلا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وهذا يعني بخلاف الفرح الذي يدعو الإنسان للأشر والأمن من مكر الله عز وجل. ثم أورد قول الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فتح الله عز وجل في بعض القراءات فتحنا عليهم بالمبالغة، فتح الله عليهم الدنيا وفتح الله عليهم المال، فلما فرحوا بذلك أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لأن هذا فرح مذموم، هذا فرح مذموم. وأيضا ما يدل على ذم الفرح قول الله جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم، فرح بماله وبما أعطاه الله عز وجل فأخذه الله وخسف به وهو يتجلجل في أسفل الأرض كما صح بذلك الحديث. ونلخص ما ورد في الفرح ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 157، يقول ما حاصله: وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين، مطلق ومقيد. فالمطلق جاء في الذم كقوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقوله: إنه لفرح فخور. إذن الإطلاق المطلق ذم الفرح مطلقا، هذا هو الإطلاق. قال: والمقيد نوعان. وجاء الفرح مقيد وهو نوعان أيضا، المقيد جاء على نوعين: مقيد بالدنيا، يعني فرح بالدنيا، فرح بالدنيا، جاء ذم الفرح مطلقا ولم يخص نوعا دون نوع. وجاء الفرح مقيدا، والمقيد جاء على نوعين: نوع مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ومنته فهو مذموم، حتى كقوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والمقيد النوع الثاني من المقيد: مقيد بفضل الله ورحمته، مقيد بفضل الله ورحمته، وهو نوعان أيضا. يعني أن المقيد نوعان: فرح بالدنيا وهو مذموم، وفرح بفضل الله ورحمته وهو نوعان أيضا: فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب. فالأول كقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والثاني كقوله: فرحين بما أتاهم الله من فضله. ثم قال: فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ثم قال: والفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره، إلى آخر كلامه. فحصل كلام المقيم أنه يقول: الفرح قسمان، أولا من حيث الإطلاق والعموم الفرح مذموم، وأما المقيد فهو قسمان: مذموم وهو الفرح بالدنيا الذي يحمل على ترك طاعة الله ويعني التلهي بذلك عن ذكر الله، والنوع الثاني فرح مقيد محمود، وهو شيئان: الفرح بتوفيق الله عز وجل العبد للأسباب التي توصله إلى رحمة الله، والفرح بثمرة هذه الأسباب وثمرة العمل، وهو تحقق وحصول ما طلبه الإنسان وسعى إليه من التوفيق والثبات على الحق وفي الآخرة دخول الجنة. فالحاصل أنه فرح بالله لله وبالله، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الفرح المحمود. لكن المؤلف رحمه الله إنما أراد الفرح المذموم، ولهذا أورد هذه الآيات. فالفرح مطلقا ينبغي الإنسان أن يحذر منه. ولهذا أيضا يقول ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني، يقول: وما يدل على أن الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنه خوفه، ما لم يقارنه خوف، قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالإنسان لابد أن يقرن الفرح بالخوف من الله عز وجل. لا تفرح ويحملك هذا على الطغيان، بل عليك أن تخاف من الله وأن تحذر أن ينزع الله عز وجل عنك هذه النعمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فما يأمن على نفسه أن يبقى على الالتزام والثبات، لكن يسأل الله دائما ويتضرع ويفتقر إلى الله ويظهر الحاجة والفاقة على الله عز وجل أن يثبته على الدين. ثم أورد قال باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. أورد فيه قول الله جل وعلا إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والروح كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الروح قريب من معنى الرحمة. الروح هو قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيس. وهو الفرج والتنفيس. فمعنى فلا يأس من روح الله يعني من تنفيسه كربتك وتفريجه ما أنت فيه. الإنسان إذا كان في ضائقة في أمر شديد عليه أن يحذر من اليأس من رحمة الله ومن روح الله أنه سيفرج ما به وينفس كربه ويزيل همه مهما تشدت الأمور. فاليأس من روح الله هذه من صفات القوم الكافرين بالله جل وعلا. وأما المؤمنون به الذين يعلمون رحمته وكرمه جل وعلا ونصرته لأوليائه لا يأسون بل يرجون تفريج الله عز وجل بكرباتهم وتنفيسه لما وقع بهم. ثم قال وقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر أيضا كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول الأصل في المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. الأصل في المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. والله جل وعلا يمكر وهو خير الماكرين. ولكن يجب أن يعلم أن صفة المكر من الصفات المقيدة التي إنما جاءت مقيدة على سبيل المجازات. لأن صفات الله قسمان، منها ما دلالته كمال مطلق، هذه يوصف الله عز وجل بها مطلقا، العلم والحكمة، السمع والبصر، القوة، عزة. ومنها ما دلالته في اللغة تقتضي الكمال وضد الكمال، فأحيانا تكون كمالا كالمكر والاستهزاء والكيد والمخادعة، فإذا كانت على سبيل المقابلة هو المجازات والاستهزاء بالمستهزئ كمال وكيد الكائد كمال والمكر بالماكر كمال، هذه تثبت الله جل وعلا لكن على سبيل المجازات ولا يثبت له اسم ولا يشتق له اسم من ذلك. وأما إذا كانت مكرا هكذا ابتداء أو مخادعة فهذا صفة نقص الله منزه عن ذلك، بل لم يرد في القرآن وصف الله عز وجل بهذه الصفات إلا على سبيل التقييد والمجازات. فكذلك وصف الله عز وجل المكر فالله يمكر بالماكرين. ومكره جل وعلا بهم هو أنه يمهلهم ويعطيهم فيغترون يظنون أن الله قد رضي عنهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم جاء عن حسن قال إذا كان العبد مقيما على معصية الله والنعم عليه كثرة ولا يرى أنه ينكر به فلا عقل له. راجع نفسك، أنت راجع نفسك، أنت أدرى بنفسك، كنت مقيم على طاعة الله فما يحصل لك من الخير هذا من عاجل بشرى المؤمن. لكن إذا كنت تعلم من نفسك أنك مقيم على المعاصي والخير يتوالى عليك انتبه، لا يكون هذا مكر من الله عز وجل. يمكر بك يستدرجك ثم يأخذك ثم يأخذك وأنت على ذلك. فالمكر يعني اليأس من روح الله والأمن من مكر الله هذا من كبائر الذنوب. فالمؤمن يسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء، فلا يأمن من مكر الله ولكنه أيضا لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. فكما قال الإمام أحمد وغيره من السلف أنه ينبغي الإنسان أن يسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء كالطائر بين الجناحين. فاليأس ضد الرجاء والأمن من مكر الله ضد الخوف. فالإنسان يسير إلى الله خائفا راجيا بحيث أنه لا يخاف خوفا يحمله على القنوط يقنط من رحمة الله، ولا يأمن أمنا يجعله يأمن من مكر الله عز وجل يعمل الذنوب تقول له اتق الله أقلع عن الذنوب. قال هي التقوى ها هنا، لا يغرك أنك مطلق لحيتك ومقصر ثوبك، التقوى ها هنا. ويتجرع الله عز وجل ويقول بغير علم وذكر العلماء أيضا أن الإنسان عند قرب الأجل أو إذا نزل به رائد الموت أو نزل به المرض فإن عليه أن يغلب جانب حسن الظن بالله جل وعلا والأمل والرجاء. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا قريبا. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، دل على أن اليأس من روح الله أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يدل على سوء الظن بالله جل وعلا. وقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون دليل على أن الأمن من مكر الله أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا دليل على أنه ما عظم الله ولا قدر الله حق قدره، ولهذا أمن من مكره. ثم أورد قول ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، من أكبر الذنوب كما مر الكلام عليه بالأمس. والأمر من مكر الله، يأمن من مكر الله دليل أنه يعني بعيد من الله، ما قدر الله حق قدره وما علم أن الله جل وعلا شديد العقاب، يعني العلم الذي يترتب عليه العمل. قال والقنوط من رحمة الله، والقنوط هو أشد اليأس، القنوط هو أشد اليأس، لأن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل بحيث يستبعد حصول مطلوبه، قنط من رحمة الله. واليأس من روح الله كما أشرنا أن روح الله المراد به تنفيسه، هو معنى الرحمة وقريب من معنى الرحمة، لكن المراد به تنفيس الكرب. واليأس هو فقد الرجاء، ييأس ينقطع رجاؤه أن هذا الأمر يحصل له. وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق كما قال المصنف، ورواه ابن جرير والطبراني وصح إسناده ابن كثير رحمه الله. ثم أورد أثر ابن عباس وهو ما أخرجه من أبي حاتم، وأخرجه أيضا البزار والطبراني، وحسن إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار في المجلد الرابع صفحة 17. قال مرفوعا، يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سئل ما الكبائر فقال الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله، وهي بمعنى ما تقدم. فهذا الباب تضمن كبيرتين، وهي الأمن من مكر الله واليأس من روح الله ورحمته وتفريجه وتنفيسه عن الإنسان إذا وقع في كرب. ثم قال باب ذكر سوء الظن بالله وقول الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا في أهل أو في المنافقين يوم أحد الذين ظنوا أن الله عز وجل سيدين الكفار على نبيه وأنهم سيقضون على النبي وعلى دين الله عز وجل، مقتهم الله بقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والله جل وعلا لا يجوز أن يظن به غير الحق، ومن ظن أن الله عز وجل يسلط الأعداء على الدين حتى يقضوا عليه فإن هذا ظن السوء. من ظن أن الله عز وجل لا ينصر صاحب الحق الداعي إليه على بصيرة هذا ظن سوء. والإنسان يجب عليه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. فأنت إذا سرت على الصراط المستقيم أبشر بكل خير والعاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم أورد قول الله جل وعلا ذلك من ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، قاله بحق الكفار ظنوا بالله السوء والشر فأوردهم النار وأدخلهم النار، وهذا جراء ظنهم وجزاء ظنهم السيء. وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذا أيضا أورده الله عز وجل بحق المنافقين على سبيل الذم لهم، وأنهم كانوا يظنون بالله السوء أو السوء فعليهم دائرة السوء وأرداهم ظنهم السيء بالله جل وعلا أن أدخلهم الله النار. ثم أورد حديث ابن عمر أكبر الكبائر سوء الظن بالله، وحديث رواه مردوية لكنه ضعيف الإسناد كما في ضعيف الجامع. ثم أورد حديث جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث لا يمسن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجه مسلم. صواب أن الذي أخرجه مسلم لم يخرجه البخاري، أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن أحمد قال لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. وزاد بن أبي الدنيا فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله فقال تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الحديث واضح صريح، لا يؤمن أحدكم أو لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. الثمرة يا أخوان من هذه النصوص أن نأخذها ونعمل بها. أحسن الظن بالرحمن الرحيم الكريم الجواد الذي يفرح بتوبة عبده أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته، من رحمته سبقت عذابه جل وعلا. وهذا الحديث يشعر بأن ذلك قرب الموت، لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بالله. ولهذا ذهب بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم قال يصير الإنسان إلى الله بين الخوف والرجاء كجناحين مستويين لا يجد هذا ولا هذا، وبعضهم قال لا في الدنيا يغلب جانب الخوف قليلا وعند ذنو الأجل يغلب جانب حسن الظن بالله، لأنه يقول لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بالله. وفي الحديث الذي بعده عند البخاري ومسلم أنا عند ظن عبدي بي فمن ظن بالله أنه يدخله الجنة وينجيه من النار وأنه يرحمه ويتجاوز عنه سيجد ذلك عند الله، ومن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا يدل على أن سوء الظن كبيرة من كبائر الذنوب، وأن حسن الظن واجب على الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا لابد من العمل. لا يحسن الظن وهو لا يعمل شيء، لابد أن يعمل، ولكن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولا يعتمد على العمل. ما منكم أحد ينجو بعمله، والإنسان لا يدري، ما من عمل إلا ما رحم ربك، ما من عمل يخلو من شيء، لابد يقع فيه نقص. فالإنسان لا يعتمد على العمل لكن يحسن الظن. لماذا؟ لأنه يعرف، هذا مقتضى معرفة أن الله هو الرحمن الرحيم الغفور، يعني هذه الصفات العظيمة هذا مقتضاها. وقال زاد أحمد بن حبان إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، يعني هذا كالتفسير رواية أحمد بن حبان كالتفسير لرواية الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله ذلك وإن ظن بي شرا فله ذلك. فينبغي الإنسان أن يظن بالله خيرا ويحسن الظن بالله. وهذا في جميع الأمور يا أخوان، في جميع الأمور، يعني حتى لو حصل لك مصيبة، حصل لك حادث، أو حصل لك كذا، أو منعت من كذا، لا تظن بالله سوء، ظن بالله خير أنه صرفك عن هذا لخير لك. وكم من إنسان، كم من الأمور تمر بالإنسان يحرص عليها أو يقع له مصيبة ولكن تكون سبب خير. يحسن الظن بالله، الله سبحانه أراد له خيرا، لو سلك ما أراد هو، لو تيسر له ما أراد لوقع في الضرر، لكن صرفه الله عن ذلك ليحصل له الخير العظيم. هذه القلوب المؤمنة التي دائما هي راضية عن الله عز وجل، راضية عن الله، كل ما حصل شيء الحمد لله يا أخي حصل خيرا إن شاء الله، أرجو من الله خيرا، أنا ظني بالله حسن. وهذا في جميع الأمور. ثم أورد المؤلف قال باب ذكر إرادة العلو والفساد. إرادة العلو والفساد هذه من صفات الكفار، صفات العصاة، وهي من كبائر الذنوب. والمراد الفساد في الأرض بالمعاصي والذنوب، وكذلك إرادة العلو والتجبر والتكبر على الناس ليس من صفات المؤمنين، من تواضع لله رفع، هذا حال المؤمنين. أورد المؤلف في هذا قول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال عكرمة العلو التجبر، لا يريدون علوا، قالت العلو التجبر. وقال مسلم البطين التكبر في الأرض، قال العلو التكبر في الأرض بغير الحق. وقال سعيد بن جبير العلو البغي. قال الطبري تقريبا ملخصا أقوال العلماء في هذا الباب تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه. تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه ولا فسادا يقول ولا ظلم الناس بغير حق والعمل فيها بمعاصي الله. فإرادة العلو في الأرض هذه قد تجدها في نفوس بعض الناس، يتمنى أن يحصل لك كذا ولا يحصل لك كذا أوريك وش سوي. لا، لا يكون العلو من في قلبك، انتبه. يعني إن مكنك الله عز وجل وأعطاك تكون نيتك صالحة إن شاء الله، أنك تنشر الخير، تحسن إلى الناس، تتواضع، تشكر الله على هذه النعمة. ما تقول والله إن مكنني الله لا أوريك فيهم سومهم سوء العذاب، هذا كامل في كثير من الناس، وقد يظهر على كلام بعض الناس. فالناس يا أخوان يحتاج إنسان يزن نفسه بميزان الشرع. هذه الزوائد وهذه الأمور الغير جيدة عند الإنسان إذا لزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يصفيه وينقيه ويحسنه حتى يصبح عمله وفقا للسنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كل ما في القرآن من الأوامر يعمل به وكل ما فيه من نواهي يجتنبها. ثم أورد حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجاه. والمراد لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، الإيمان الكامل التام، وليس معنى ذلك أنه لو لم يحب لأخيه ما أحب لنفسه أنه لا يكون مؤمن يكون كافرا، لا. المراد أنه لا يكون مؤمن كامل الإيمان، عنده نقص في إيمانه. فالمؤمن كامل الإيمان يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ثم أورد الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، وخطيب البغدادي والبغوي في شرح السنة، وصححه النووي قال إسناده صحيح، رويناه في المختارة، ولكن أكثر أهل العلم على تضعيف سنده وإسناده ضعيف لأجل أحد رواته هو نعيم بن حماد فهو ضعيف. هذا هو الصواب، أن سنده ضعيف ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. المؤمن كامل الإيمان هو الذي يحب الله ورسوله أحب مما سواهما، كما في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، لا يؤمن الإيمان كامل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. إذن سيكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من كل شيء. لكن إسناد الحديث ضعيف وفي مصح غنية عما لم يصح. فالحاصل أن هذا الحديث يدل أو هذا الباب يدل على أن إرادة العلو أنها من كبائر الذنوب، وكذلك الفساد، السعي بالأرض في الفساد. فإما الإنسان أن يحذر هاتين الصفتين وأن يكون متواضعا مجتنبا للمعاصي عاملا بطاعة الله عز وجل محبا لإخوانه ما أحب لنفسه. ثم قال باب العداوة والبغضاء، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية قبلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الذي يظهر لأن المؤلف رحمه الله كأنه يقول باب العداوة والبغضاء، يعني احذروا من العداوة والبغضاء فإنها من كبائر الذنوب. العداوة بين المؤمنين والبغضاء فيما بينهم من كبائر الذنوب، وإذا حصل بينكم شيء مما يورث العداوة والبغضاء فعليكم بالرد إلى الله ورسوله، إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إلى سنته. هذا المراد، تحذروا من البغضاء، البغضاء وفعل ما يحدث البغضاء بين المؤمنين وما يحدث العداوة هذا من كبائر الذنوب، يجب الإنسان يحذر من هذه الأسباب. وإذا حصل شيء من ذلك فعليكم بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله يزيل ما بكم من البغضاء ويحكم بينكم فيما أنتم فيه. ثم أورد قول الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كأن المؤلف رحمه الله أيضا الذي يظهر لأنه أراد أن يشير إلى أن العداوة والبغضاء إذا كان سببها الولاء والبراء في دين الله فإن هذا أمر لا يذم. فإذا كان سبب العداوة بينك وبين أناس والبغضاء التي بينكم تمسكك بدين الله عز وجل وموالاتك عليه وبراءتك ممن يخالفه فهذا أمر لا يذم، بل هذا أمر يمدح ويحمد عليه الإنسان، كما دلت عليه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فالله يأمرنا بأن نتأسى بإبراهيم وهو أسوة حسنة وقدوة صالحة. ما حاله؟ أنه وقومه أنه وأتباعه تبرأوا من قومهم وبدأت العداوة والبغضاء بينهم بسبب الدين. فإذا كانت العداوة والبغضاء بسبب الدين هذا أمر محمود، إذا عاديت من عاديت وبغضت من بغضت من أجل دين الله عز وجل فهذا أمر تحمد عليه. وأما إذا كانت البغضاء بين المؤمنين من أجل مصالح دنيوية وأمور يعني لا تذكر فإن هذا من الأمور المحرمة. ثم آخر باب نريد أن نتكلم عليه قوله باب الفحش، وقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذه الآيات ذكرها الله عز وجل فيما أنزل من الآيات التي فيها تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك والبهتان وهي فاحشة الزنا. فالله عز وجل أخبر أن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة الزنا وشبهه مما حرمه الله عز وجل فواحش الذنوب التي حرمها الله عز وجل، من أحب أن تشيء في المؤمنين فهذا له عذاب أليم يوم يلقى الله جل وعلا، وهذا ليس من المؤمنين. ويدخل في ذلك أولئك الذين ينعقون ويتكلمون وينادون دائما وأبدا بزج المرأة في الفواحش وإخراج المرأة من بيتها واختلاطها بالرجال، وقوله المرأة مهضومة الحقوق عندنا في هذه البلاد خاصة وأنها لا حقوق لها وأنها وأنها، وهم يريدون أن يخرجوها. هؤلاء ممن يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا ولهم نصيب من هذه الآية، فإن المرأة واللحم في هذه البلاد أحسن نساء الدنيا وقد كرمها الله عز وجل بالإسلام، فهي إما أم لها الحق لها الاحترام ولها الإحسان ولها النفقة والبر، وإما بنت واجبة لها النفقة والعناية والرعاية بها، وإما أخت أيضا لها التقدير وهي أيضا والله الحمد في بيتها كالملكة تتصرف في مملكتها تأمر وتنهى وتربي وتخرج أجيالا صالحين. والله جل وعلا يقول لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن أمهات المؤمنين، ولهذا ثبت أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما لم يحج بعد حجتهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قل لهما بذلك كلهن قلنا لا تتحركوا بين الإبل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمنا بيوتهن حتى لقينا الله جل وعلا، ما ذمهن أحد على ذلك بل مدحنا على هذا. وأم حميد لما قالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك وقال إني أعلم ذلك ولك صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، إلى أن قال وصلاتك في مخدعك خير من صلاتك في بيتك، ماذا صنعت؟ عمدت إلى أظلم نقطة في بيتها أو أظلم مكان في بيتها فاتخذته مصلى، فما رؤيت جنازتها رضي الله عنها إلا ما رؤيت رضي الله عنها إلا جنازتها، ما خرجت من البيت ما رؤيت إلا يوم خرجوا بها قد ماتت. هكذا كان أمهات المؤمنين ونساء الصحابة، وبقاء المرأة في بيتها خير لها، نعم لا بأس أن تخرج لمصلحة لأمر لا بد منه، أما ما ينادي به هؤلاء المجرمون في الحقيقة أمر خطير وينبغي التنبه له وتنبيه الأخوات والبنات وأهل بيتك أن هذا كيد يريدون به الكيد لهذه المرأة، لأنهم أفسدوا النساء في أغلب الأمكنة وأغلب الدول فأرادوا أيضا أن يحطوا هذه المرأة في غيرها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وقوله جل وعلا إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل، يعني المؤلف رحمه الله في هذا الباب كأنه يعني حذى ما فعله في الباب الأول بحيث أنه بين ما هو الفحش وهو محبة الفاحشة في الذين آمنوا، وبين ما يجب أن يكون عليه المسلم أن ينصح لله ورسوله، يكون ناصحا لله ورسوله متبعا للحق عاملا بطاعة الله جل وعلا ويحذر من الفواحش. ولهذا قبل هذه الآية يقول الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل. فالواجب الإنسان ينصح لله ولرسوله ويحسن ومع المحسنين من سبيل، وأن يحذر أن يحب أن تشيء الفاحشة أو أن يفعل الفاحشة في المؤمنين. ونستهل بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونمع عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله فيكم يا شيخ مبارك فيك، ونستعذر في بعض شطح بعض الأسئلة.
نعم.
فإن يقول رجل قام للصلاة أو أراد عبادة من العبادات فرأى إعجاب الناس به فترك هذه العبادة فهل ترك هذه
إيش الناس؟
نعم قال فرأى إعجاب الناس به فترك هذه العبادة فهل ترك هذه العبادة من الرياء؟
أنا قدمت الحقيقة مقدمة وأنا أقصد الرد فيه على مثل هذا السؤال. يا أخي إذا كنت أنت قمت تؤدي العبادة لله إنما الأعمال بالنية، يعجب الناس أو لا يعجبون هذا ما يؤثر، الله جل وعلا ما يجازي الإنسان إلا على عمله، كل نفس بما كسبت رهينة، الإنسان ما يجازي إلا على عمله، ومنها النية، النية عمل، فأنت أدرى بنفسك. لكن هناك مسألة أخرى قد تكون خطرت في ذهن السائل، وهي مسألة ما إذا طرأ الرياء على العمل، أنت في عمل صالح فطرأ عليك الرياء. العلماء يقولون ينظر يدافع، فإن دافعه واندفع الحمد لله يستمر في العبادة، وإن دافعه ولم يندفع لا يستمر في العبادة، لأن هذا دليل أنه صار فيه رياء. لكن إذا أمكنت مدافعته فإنه يدافعه ويستمر في العبادة. وأما هذا السؤال فنقول أصل ما أنت ما رأيت، إذا كنت تريد وجه الله ما يهمك إعجاب الناس ولا تنظر أصل للناس، لا تنظر للناس، كما قال الإمام أحمد قال لن يكون الرجل متقيا حتى يستوي عنده مدح الناس وذمهم، إذا استوى عندك مدحهم وذمهم هذا هو المخلص. نعم.
هنا السائل يقول بعض الناس يعمل عمل ويقصد بعمل وجه الله ابتداء، لكنه بعد الفعل يجد بعض الناس يشكرونه ويذكرونه بخير أمامه ويحس في نفسه أشياء منها الفرح بهذا.
نعم. نعم. أقول هذا عاجل بشر المؤمن، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم، أن الإنسان إذا عمل العمل لله سبحانه وتعالى مخلصا به فملأ الله أفواه الناس بالثناء عليه ولا ما عمله من أجلهم، ولكن أثنى الناس عليه بذلك، هذا من عاجل بشر المؤمن، ويفرح الإنسان مثل هذا يفرح. ولهذا الله عز وجل أخبر عن المؤمنين أنهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما، يسأل الله عز وجل أن يكونوا أئمة. وإيش معنى إمام المتقين؟ يعني يعمل بشرع الله ويستقيم عليه. فالحاصل أنه إذا كان عمل العمل لله ثم أثنى الناس عليه وفرح من داخله بهذا، هذا لا يضره، لأنه هو فرح أن الناس يعني أثنوا عليه بما هو خالص لله وما هو طاعة لله عز وجل، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم.
والسائل يقول هل يجوز المدح للإنسان، أي المدح وهو لا يعلم؟
إيه نعم، إذا كان في غير حضرة الإنسان ولا يخشى أنه يغتر به يصل الكلام إليه ويكون له موجب له ما يدعو إليه فلا بأس إذا لم يكن في وجهه، لأن هذا لو تنظر في نصوص الكتاب والسنة تجد أن الله عز وجل أثنى على المؤمنين ومدحهم، وأثنى على بعض الأنبياء ومدحهم بعض الصفات، هذا لا شيء فيه. لكن إنما الأعمال بالنيات، قد يكون بعض الناس يريد يمدح فلان يوصل إليه المدح لعله يفعل كيت وكيت معه، إنما الأعمال بالنيات. لكن بعض الناس أيضا يريد يثني على العالم الفلاني أو على طالب العلم الفلاني لأجل أن الناس يحصون على الاستفادة منه وعلى حضور دروس العلم، أو يثني على الدورة الفلانية ويريد أن يستفيد الناس الخير، هذا من الخير، هذا الأمر المطلوب. نعم.
يا فضيلة الشيخ، هنا السائل يقول من المعلوم أن منهج أهل السنة في مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها فإنه تحت المشيئة، كيف يقال لمن أشرك بالله وقد قال نفسه أن الشرك من الكبائر وتدل بحديث أكبر الكبائر الإشراك بالله؟
نعم، نقول الكبائر في النصوص وردت باعتبارين، يعني وردت الكبائر التي هي الشرك التي لا يغفر، ولهذا بعض العلماء يضيف إلى الشرك ترك الصلاة، يقول هذه من الكبائر التي أيضا إذا مات الإنسان عليها لا يكون مسلما. لكن أهل السنة والجماعة فيما اصطلحوا عليه في قولهم في الكبائر يريدون ما دون الشرك، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالشرك وإن سمي كبيرة لكنه يخص بالنص أنه لا يغفر لصاحبه، كبيرة لا تغفر، وما دونها يدخل تحت المشيئة. والصلاة مع النزاع بين أهل العلم، والراجح أن تارك الصلاة أيضا غير مسلم وأنه كافر بالله جل وعلا، لكن الحاصل أنها محل خلاف. فنقول نعم، وإن سميت كبيرة فإما أن نقول أنها كبيرة، والكبيرة قسمان، كبيرة لا تدخل تحت المشيئة وكبيرة تدخل تحت المشيئة، أو نقول باعتبار آخر أن هذه الكبيرة مستثناه بالنص، فالأصل أن الكبائر تحت المشيئة إلا ما استثناه النص كالشرك، وقد سماه الله شركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله أعلم.
وهنا أسئلة من جهة النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو يا شيخ الجواب الشاسع والكاسع على سؤال: ما حكم لبس العلفات أمام النساء علما بأنها واضحة وضوح الشمس بأنها علفات خارجية؟
العدسات أو غيرها يقال فيها. الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، إلا إذا تضمنت تقليدا لنساء الكفر أو كان بها ضررا على الإنسان. فإذا كان في الشيء يتضرر الإنسان بهذا الأمر فإنه لا يجوز، فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره. وإذا كان ذلك تشبها بالنساء الكافرات، والذي يظهر لي والله أعلم، وهذا قد أفتى فيه العلماء الكبار، أن العدسات لا بأس بهن، لا بأس بلبس العدسات، وإنما الأعمال بالنيات، إلا من كانت تريد تأسي. ولكن هذا ليس خاصا بنساء الكفر الآن، لكن قد تكون بعضهن تريد تأسي بالمطربة الفلانية أو الكافرة الفلانية، هذه تأثم لا شك، أو يكون عليها بذلك ضرر. فلا 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 إن شاء الله لا شيء في لبس العدسات. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وغيرها في بيان حل ذلك وجوازه. نعم.
قلنا: ما حكم الكذب للصلح بين شخصين متخاصمين بأن أذهب إلى أحدهم وأخبره بأن خصمه يمدحه ويذكره بالخير ومن ثم ترجع الصلة بينهما؟
هذا إن لم يكن واجب فهو مندوب على الأقل. الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، هذا إن لم يكن واجبا فهو مندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل الكذب إلا في ثلاث، وذكر منها الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس. فإذا كان الصلح الكذب من أجل الصلح هذا أمر محبوب، لأن مصلحة الاتفاق أعظم من مضرة الكذب، وهذا كذب يراد به المصلحة. فالحاصل أن هذا جاءت بالسنة بجوازه، ونقول جزاك الله خيرا. وقد ذكر بعضهم أو بعض الدعاة أنه يعني كذب، اختصم رجلان فكذب بينهم وجاء إلى أحدهم وقال: فلان يثني عليك. قال: فلان ما يثني عليك. قال: يثني عليك. قال: إن كنت صادق فاحلف على هذا، احلف، وإذا حلفت أنا أصدق وأتصالح معه. فحلف على ذلك ثم تصالح، ثم ذهب إلى الشيخ بن باز رحمه الله في حياته فقال: حصل كذا وكذا وحلفت وأنا أكذب. فقال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. هذا واضح من النص، الإصلاح بين الناس، يجوز الكذب من أجل ذلك. نعم.
ونختم بهذا السؤال: يا فضيلة الشيخ، هل مدح الزوجة في وجهها وذكر صلاحي في وذكر صلاحي في وجهه يدخل في المدح المذموم وجزاكم الله خيرا؟
يا أخي المسألة تحتاج إلى تفصيل حقيقة. يعني نقول إذا كان مدح، إذا كان المدح يعني ما يترتب عليه اغترار، مثلا تغتر أنها الصالحة التقية النقية، لكن مدح يقول: ما شاء الله، الحقيقة أنا ما رأيت أحسن من طبخك مثلا، من أجل أنها تطبخ لهم جيدا، أو ما رأيت مثلك مثلا ما تخرجين من البيت، ما شاء الله، هذه خصلة عظيمة، هذا حقيقة ثناء عليها بما فيها، هذا لا بأس. لكن إذا كان المدح: والله أنت المرأة التقية، وأنت أحسن الناس، وأنت وأنت، مما يؤدي إلى أن تغتر ويؤدي يعني إلى أمر مذموم، لا. ولذلك نقول: لا يمدح، لكن يثني خيرا، يثني خيرا، يثني خيرا بما فعله. اللي هو الذنب، والله مشكلة. الزوج على كل حال لعلي تأمل الموضوع جيدا، لأن حقيقة موضوع الزوج أنا انقدح في ذهني شيء، لعلي يتأمل الموضوع جيدا إن شاء الله يكون عندي جواب أكثر من هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر العجب. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الهلاك في اثنتين: القنوط والعجب. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر إنهم كانوا يراودونني على القصص فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. وللبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. باب ذكر الرياء والسمعة. وقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. أخرجاه. قيل معنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة. ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم. يرائي به الله قيل معناه إظهار سريرته للناس. ولهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وللترمذي فيه أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما سمعه بكى وتلا قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية. باب الفرح. وقوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا. وقوله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الآية. باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وقول الله تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. ولفظه سئل ما الكبائر فقال الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله. باب ذكر سوء الظن بالله عز وجل. وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم الآية. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. وروي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أكبر الكبائر سوء الظن بالله. رواه ابن مردوية. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجاه وزار ابن أبي الدنيا. فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الآية. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. باب ذكر إرادة العلو والفساد. وقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الآية. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجاه. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. باب العداوة والبغضاء. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية. وقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. باب الفحش. وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الآية. وقوله: إذا نصحوا لله ورسوله. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بالأمس ذكرنا تعريف شيخ الإسلام للكبيرة، ونقلنا كلاما والتبس علينا وأشكل علينا أثناء القراءة. وبعد مراجعة كلام شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية أو الفتاوى الكبرى، تبين أن شيخ الإسلام ابتدأ في الكلام عن حد الصغيرة، فقال: الصغيرة هي ما دون الحدين، الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا والآخرة. وهذا منه يعني تفصيلا وبيانا أن الكبيرة ما كانت أحد الحدين، ما كانت في أحد الحدين، إما أنه ترتب عليه حد في الدنيا، وإما أنه ترتب عليه حد في الآخرة. ثم ذكر قول ابن عباس المشهور: كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا وعيد في الآخرة، أو توعد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان. فالحاصل أن مراد شيخ الإسلام في الكلام الذي سبق أن أشم إليه أنه أراد أن يعرف الصغيرة، فقال: الصغيرة هي ما دون الحدين، يعني ما كان الذنب فيه لم يترتب عليه عقوبة أو حد في الدنيا أو حد في الآخرة. هذا مراد شيخ الإسلام. وعلى كل حال، هو يرجح قول ابن عباس، وهو قول جماهير أهل العلم، أن الكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو في الآخرة، أو توعد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان. انتهينا إلى هذا الباب، وهو قول المؤلف رحمه الله: باب ذكر العجب. والعجب هو الزهو والكبر، وقيل هو نظر الإنسان إلى نفسه بعين الاستحسان، وهو إعجاب المرء بعمله، تصيبه عجب، يعني حينما يعمل ويرى عمله ينظر إلى عمل هذا بعين الاستحسان، فيدعوه ذلك إلى أن يعجب بعمله، وإعجاب الإنسان بعمله هو الهلاك. ولهذا حال الصالحين أنهم أو حال الصالحين يمقتون أنفسهم في ذات الله. هؤلاء أو هذا أبو بكر رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وددت أني شجرة تعضد، شجرة تؤكل، يعني لا يحاسب ولا يجازى، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من المبشرين في الجنة لما طعن ودخل عليه من دخل وأثنوا عليه خيرا وذكروا جملة من أعماله وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنه راضي وأبو بكر كان عنه راضي أيضا، قال وددت أني أخلص وأنجو كفافا لا لي ولا علي. وهكذا عباد الله أهل الصلاح يمقتون أنفسهم ولا يعجبون بعملهم، لأن الإنسان إذا أعجب بعمله جره ذلك إلى الأمن من مكر الله، تظن أنه يدخل بعمله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحد بعمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعجب من كبائر الذنوب. وأورد المؤلف رحمه الله استدلالا على هذا قول الله جل وعلا، وقول الله جل وعلا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هذا وصف المؤمنين أنهم مشفقون من عذاب الله وخائفون، خائفون منه رغم أنهم يعملون الأعمال الصالحة لكن لا يعجبون بها ولا يعتمدون عليها، وهم مشفقون من عذاب الله وخائفون. وأيضا أورد حديثا أورد قول ابن مسعود الهلاك في اثنتين القنوط والعجب، سيأتي الكلام على القنوط قريبا، ومحل الشاهد قوله العجب. فالهلاك في اثنتين، إذا حصل عند الإنسان عجب بعمله فإن هذا يدعوه إلى الأمن من مكر الله، أو حصل عنده قنوط ويأس من رحمة الله فهذا يدعوه إلى اليأس من رحمة الله وسوء الظن بالله. ثم أورد حديث أبي بكر وحديث رواه البخاري ومسلم أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليه أو فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، هذه النهي عن التمادح والمدح خاصة في الوجه، فلا يجوز المدح في الوجه. بعض العلم يستثني بعض الأشياء إذا كان لحاجة وكان لا يخشى على الممدوح من الذم، لكن الأصل لا يخشى على الممدوح من المدح، لكن الأصل في المدح هو التحريم. وهذا في هذا الزمان تراه من علامات أهل البدع مدح بعضهم لبعض، ومثلا جماعة الدعوة والتبليغ أول ما يخرج الإنسان معهم ولو كان عاميا يحرضونه على الكلام، قم تكلم، ومجرد أن ينتهي يكيلون له المدح والثناء وأنت أنت. وهذا والله من السوء ومن القول على الله بغير علم. ودعوة تبتدئ أو يبتدئ صاحبها أول ما يبدأ بالمخالفة، مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لا يرجى لها إلا الشر ولا يرجى منها خير. وكذلك كثير من أهل البدع يمدحون ويثنون على بعضهم، فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ويحذروا من المدح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من هذا أشد الحذر، حتى إن الأسود لما رأى رجل أو سمع رجل يمدح عثمان بن عفان حديث مسلم وغيره جلس على ركبتيه وحث التراب في وجهه، فقال له عثمان ما لك على أخيك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجوه المدحين التراب، لأن محبة المدح هذه جبلة في النفوس أيها الأخوة، جبلة في النفوس، كل نفس تحب أن تمدح ما تحب أن تذم، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فمدح الإنسان يضره وقد يظهر لك أنه ليس كذلك، ويعني يظهر لك عدم الاغترار بقولك لكنك ما تدري ما يبلغ من قلبه. وكم من إنسان مدح وهو لا يستحق ذلك فحدى به المدح إلى أن خالف الهدي الصراط المستقيم، وصار يظن أنه أعلم الناس وأنه أفقه الناس وأنه أحسن الناس، فدفعه ذلك إلى الكبر وإلى التكبر على الحق والخلق. فنحن نزعم أننا متبعون، فالاتباع هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، فالواجب علينا أن نلتزم بجميع شرعي بجميع الشرع وبجميع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك المدح، لا تمدح أخاك في وجهه يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قطعت عنق صاحبك، نعم كأنك بمدحك هذا دفعته إلى أن قتلته. وفعل كم رأينا من أناس مدحوا وهم ليسوا بأهل فغرهم ذلك فقطعت أعناقهم. ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة لا محالة, وهذا يعني يدل على أنه عند الضرورة عند الحاجة الملحة إلى ذلك فليقول أحسبه كذا وكذا, أحسبه كذا وكذا, أحسبه يعني أظنه ويغلب على ظني أنه كذا وكذا. وحسيبه الله, حسيبه الذي يحاسبه على حقيقته هو الله والذي يعلم باطنه. قال ولا أزكي على الله أحدا, ومعنى لا أزكي على الله أحدا يعني لا أقطع له على لا أقطع لله يعني وعلى الله بعاقبتي, لا أقطع له على عاقبة أحد ولا ضميره لأن ذلك مغيب عنا, ولكن أحسب وأظن وأظن لوجودي الظاهر المقتضي لذلك يعني ولا أزكي على الله أحدا يعني لا أنا لا أدري عن حقيقة الرجل, لكن الذي يظهر لي منه كيف وكيف, لكن حقيقته هل هو صادق أم كاذب, الذي يظهر بأنه صادق لكن قد يكون خلاف ذلك. وأيضا مسألة مرد الرجل ونهاية أمره إلى الله. والحاصل أن هذا الباب وباب العجب من الأبواب التي ينبغي للمسلم ويجب على المسلم أن يحذر منها, وخاصة طالب العلم يحذر من العجب, لا يغتر إذا حصل شيئا من العلم ويظن أنه فوق الناس وأنه بلغ منزلة العظيمة. لا, الواجب أن يكون هذا العلم يدفعك إلى التواضع وعدم يعني العجب بالعمل, ويدفعك إلى الخوف والإشفاق من أن لا يقبل العمل أو أن يكون مرده على صاحبه مردا سيئا. ثم أورد حديث الإمام أحمد لأحمد بسند جيد, وهو كذلك سنده جيد عند في مسند الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني, جاء في رواية المسند أنهم أرادوني يعني يقصد الناس من حوله طلبوا منه وأرادوا منه القصص أن يقوم بالقصص يقص على الناس ويخبر ويتكلم ويعظ, فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا فيضعك الله عز وجل تحت أقدامه يوم القيامة بقدر ذلك. عمر رضي الله عنه يوجه موعظة بليغة لأحد أصحابه حينما راودوه على أن يقوم بوعظهم وتذكيرهم ويكون قصاصا, فقال له إني أخشى عليك إذا فعلت ذلك أن ترى أنك ترتفع بنفسك عليهم ثم بعد ذلك ترتفع وترى أنك فوقهم وهذا هو عين الهلاك, تظن أنك فوق الثريا فتحشر يوم القيامة كما جاء في الحديث على أمثال الذر يطأك الناس بأقدامهم أو نحو من هذا الكلام. والحاصل أن عمر رضي الله عنه وعظ هذا الرجل أن يتجنب القصص, والقصص هو الوعظ والقصاصون هم الوعاظ الذين لا علم عندهم, ما عندهم علم لكن تجده يكثر من القصص فقط, والقصص طبيعته محبب للنفوس, فلأنك لو يعني تجد إنسان يعني عاميا يتكلم في القصص تجد الناس يصغون إلى كلامه مع أنه ليس في العلم ولا يدور حول العلم, وكيف إذا كان المتكلم يظهر أو يظهر أنه متكلم بلسان الشرع. فالإنسان يجب عليه أن يطلب العلم وأن يحذر من القصص, ولا شك أن القصص الثابت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من العلم وأن الإنسان يذكره ويكثر من ذكره للناس, ولكن المراد القصص الذي لا خطام له ولا زمام له, وهو ما يعتمده كثير من يعني الجماعات المخالفة للحق لأنه يجدون ذلك يعني يحب أو تحبه النفوس ويدعو إلى اتباع الناس, وهذا من إرادة الدنيا وإرادة وعدم الإخلاص لله جل وعلا. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ويتعلم العلم ويتكلم بعلم, والله إن تعليمك الناس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير لك ولهم ولو لم ترتفع ولو لم يرفعوك, لأن الواجب على الإنسان أن يكسب بعمله وجه الله, والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكم رأيتم ورأينا من الذين نحسبهم قد أخلصوا لله جل وعلا فرفعهم الله ونفع بهم ونفعهم, وكم من أناس ظهروا واكتسحوا كما يقال الساحة، ولكن سرعان ما خفت أو خبت نارهم وذهب ذكرهم، لأنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح والمسلك الرشيد وهو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ثم أورد أثر أنس قال والبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني حسن لغيره، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الذنب، وهو العجب. وهو العجب، والعجب ذنب من الذنوب، لكن القصد أن الإنسان إذا أذنب ذنبا استشعر الخطأ فتاب إلى الله ورجع واستغفر، فلا يعجب بعمله، بل يقول أنا كثير الذنوب بس الله يغفر لي وأن يعفو عني. لكن لو أنه لو لم يذنب، وهذا يعني مستحيل أن لا يذنب الإنسان، كل بني آدم خطاء، لكن لو أنه يعني ما حصلت عنده ذنوب كبيرة أو ذنوب تفطن لها، يخشى عليه أن يعجب بعمله ويظن أنه فوق الناس. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وكنت قد ذكرت أو جمعت بعض الأحاديث أو النصوص الدالة على تحريم ذلك، لكن الحقيقة أن المقام ما يتسع لذكر أكثر من النصوص التي ذكرها المؤلف، وإنما حسبنا أن نحاول أن نبين بقدر ما نستطيع نصوص المؤلف. ثم أورد المؤلف رحمه الله باب ذكر الرياء والسمعة، أي أن الرياء والسمعة أنه من كبائر الذنوب، بل هو أشد ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أورد المؤلف قول الله جل وعلا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء: هذه الآية اشتملت على شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فقوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو ما كان صاحبه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص، هو الإخلاص يؤديه خالصا لله، ولا يشرك مع الله أحدا كائنا من كان. وقوله أحدا هذه نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، لا يشرك مع الله أحدا كائنا من كان، وهذا النهي، والنهي يقتضي التحريم. وثم أورد حديث جندب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. شرح المؤلف المراد بقوله سمع ويرائي، فقال معنى سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم، يرائي به الله قيل معناه إظهار سريرته للناس. وعندنا شيئان: الرياء والسمعة. الرياء مشتق من الرؤية، والأصل فيها قصد الناس بالعمل أو قصد وجوه الناس بالعمل، هذا هو الرياء، أن يقصد الناس بعمله الصالح العبادة التي تؤدى لله عز وجل يقصد بها وجوه الناس، فهو مأخوذ من الرؤية، يعني كأنه يريد من الناس أن يروا يعمل العمل ليراه الناس، ما هو لأجل أن يصيبه الله عز وجل عليه. والسمعة هي رياء، لكن صاحب السمعة يعمل العمل ليتسامع به الناس أو ليسمعوا به، ليسمعوا قوله، فكلاهما يجمعهما أن صاحبهما قصد بهما وجوه الناس وقصد بهما غير الله جل وعلا، لكن الرؤية الرياء يريد أن يروه، والسمعة يريد أن يسمعوه أو يسمعوا به أو يتسامعوا به. قال الخطابي في بيان معنى هذا الحديث: معناه أن من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. الجزاء من جنس العمل، رأى فرأى الله به، سمع فسمع الله به، فهو لما رأى جعل أو فضحه الله عز وجل وجعل الناس يرون قبح سريرته أو يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يراه الناس ينظرون إليه قد فضحه بجراء ما رأى في الدنيا. وكذلك من سمع وأراد السمعة سمع الله به ملأ أسماع الناس بالثناء عليه شرا ليس خيرا لأنه أراد السمعة فملأ أسماع الناس بذكره بالشر لا بالخير. قال وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة. وهذا الحديث واضح الدلالة في التحذير من الرياء والسمعة. ولهذا يا أخوان العمل محفوف بالمخاطر، العمل الصالح محفوف بالمخاطر إلا من استقام على الجادة لزم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وانتبه من العوائق والعوارض والقوادح، لأن الإنسان بين أعداء كثر منها النفس ومنها الشيطان، وكثير من الناس لا يعينك إلا من رحم الله، لا يعينك على الخير وإنما يكون سببا في صدك عن الحق أو إضعاف ما أنت عليه من الحق. فالإنسان عليه أن يراجع نفسه، وكما سبقت الإشارة أن خير ما يورث الإنسان الصلاح هو القرآن، يعني بعد الاعتماد على الله عز وجل وسؤال الله عز وجل الالتجاء إلى الله عز وجل بقراءة القرآن. أكثر من قراءة القرآن فإنه يشفي القلوب ويذهب أسقامها ويصحح السير إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل القلب كلما أكثر من ذكر الله عز وجل كلما لان واطمأن. والله جل وعلا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يهدي للتي أقوم، سماه هدى وسماه نورا وغطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نصوص كثيرة. والعجب من طالب العلم الذي يطلب العلم والله المستعان يطلب العلم هو لا نصيب له من كتاب الله. ولا تخفى عليكم مقولة شيخ الإسلام التي ذكرها تلامذته عنه لما زاروه في السجن في آخر عمره، ما حاصلها أنه قال يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قضيت كثيرا من الوقت في القراءة في كتب أهل العلم، لأن كل ما فيها وجدته في كتاب الله وجدته في كتاب. الإنسان إذا لزم كتاب الله فتح الله عليه وألهمه، وهو كتاب العلم كتاب رب العالمين. فما أورد المؤلف حديث عمر وفي الصحيحين وهو حديث أصل في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، العمل بنيته التي نويتها، ولكل امرئ ما نوى. ثم ذكر الحديث ذكر نماذج، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهذا الحديث الحقيقة من أقوى ما يبين ويوضح مسألة الرياء، لأن يعني كثير من الإخوة يلبس عليهم الشيطان يقول له أنت ترائي في عملك، فتجده يطلب العلم ثم بعد مدة يترك. لماذا؟ قال والله خشيت على نفسي من الرياء، يريد يقوم يصلي فيترك الصلاة النافلة. لماذا؟ قال أخشى الناس يتهموني بالرياء. يا أخي اقرأ هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، الله جل وعلا ما يجازيك على ظنون الناس بك، لا يجازيك على نيتك التي ما الذي حملك على هذا العمل. أردت وجه الله لا تأبه بما سواه، إن كنت أردت غير الله فعليك أن تعالج نيتك. فيا أخي لا يلبس عليك الشيطان، إذا جاء قال أنت تصلي للناس تطلب العلم للناس تصوم من أجل الناس هذا رياء، حاول أنك تترك هذا حتى الناس ما يتهمونك بالرياء. قل اخشى عدو الله، إنما قصدت بهذا وجه الله، أريد القربى من الله والزلفى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنية التي نويتها أنت، ولهذا لا يعلم بالنية إلا الله سبحانه وتعالى. الناس يقف في جوارك رجل يصلي معك ولا يدري ايش قصدك في الصلاة، ولا يدري، بل قد يظن فيك الخير وهو لا يدري. فالإنسان يضبط أمره بينه وبين الله جل وعلا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا فيه إشارة إلى أن يعني إلى التحذير من الرياء، العمل بنيته، وإذا كان الإنسان رأى هذا العمل رياء. إنما الأعمال بالنيات، إذا كان سمع هذا العمل لا يستفيد منه بل هو إثم عليه. ثم أورد حديث مسلم حديث عظيم كغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها. وبعض الروايات بدأ بالعلم, بعض الروايات بدأ بالعالم وثنى بالمجاهد, ولكن هذه الرواية بدأ بالمجاهد فقال الله عز وجل: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت, ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. الجهاد والعلم أو قراءة القرآن والإنفاق من أعظم الأعمال, من أعظم الأعمال في الإسلام, ولكن إذا أريد بها غير الله جل وعلا صارت سببا لدخول النار بل وسحب صاحبها على وجهه إلى نار جهنم. وكما قال معاوية رضي الله عنه, أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه, يقول: إذا كان قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بغيرهم من الناس؟ إذا كان فعل بالعالم والمجاهد والمنفق هذا لما رأوا فكيف بغيرهم من الناس من أعمالهم دون ذلك؟ قد يحصل منهم الرياء فيما هو أقل من هذا. فهذا الذي قال جاهد يا الله جل وعلا يقول كذبت, لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يوم تبلى السرائر تختبر دائما الإنسان إذا استشعر هذه المسألة, وهو أنه يعمل لمن لا يخفى عليه شيء, يعمل لمن لا يخفى عليه شيء, هذا يورثه إصلاح العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عالج نفسك يا أخي, عالج نفسك, الله جل وعلا مطلع على كل شيء, لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, ولكن قد في الدنيا تخدع الناس ويأخذونك بالظاهر ويظنون بك خيرا, لكن ربك جل وعلا لا يخفى عليه شيء. والجزاء من جنس العمل, والجزاء يوم القيامة على السرائر. فهذا الرجل قال له كذبت, ثم أمر به فيسحب على وجهه أو فسحب على وجهه حتى ألقي في النار, نعوذ بالله. إذن ما نفعه هذا الجهاد وهذا القتال الذي ظاهره أنه في سبيل الله؟ لم ينفعه, مع أنه جاد بروحه حتى سفك دمه, لكن ما كان يريد وجه الله, يريد أن يقال شجاع جريء, فعذب بالنار وكان سببا عليه أن يعذب بنار جهنم, نعوذ بالله من ذلك. ثم أورد حديث العالم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه وعرفها, قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت, ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يعني الأمر خطير يا أخوان, الأمر خطير, أمر خطير. يعني هذا الأمر يعنينا نحن طلبة العلم, نطلب العلم, يجب أن نراجع أنفسنا سواء معلما أو متعلما, أن يكون قصدنا وجه الله سبحانه وتعالى, أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الأمور يعني محفوفة بالمخاطر, الإنسان إن لم يوفقه الله عز وجل ويسدده ويزم نفسه في زمام الشرع ويلزم نفسه شرع الله عز وجل أنه على خطر عظيم. فهذا عالم, والعالم كما تعرفون فضل العالم وفضل العلم ما يأتي هكذا, العلم ما يأتي إلا بالمشقة وسهر الليالي والأيام وبذل الأوقات وترك كثير من المشتهيات, ولكن مع ذلك إذا كان ما يريد به إلا وجوه الناس أو يتبوأ في المنزلة فالنار النار. وجاء في الحديث عند أبي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم يباهي به العلماء ويجاري به السفهاء فالنار النار. كان عليه أن يراجع نفسه, والحمد لله الإنسان إذا راجع نفسه, إذا راجع تاب الله عليه, كما قال مسعر بن سدام وغيره والذهبي, ومن طلبنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا له. قد يحصل عنده في البداية شيء من إرادة غير الله عز وجل, لكن العلم يذكر بالله دائما ويعظ فيجر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان يراجع نفسه, لأنه لا يدري هل يمهل إلى أن يرجع بعد 10 أو 20 سنة أو أنه يوافى وفيه الأجل, فعليه أن يزم نفسه وأن يعالج نفسه في أقرب فرصة. ثم أورد حديث رجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به وعرفه نعمه وعرفها, قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك, قال الله كذبت. والله جل وعلا إذا قال كذبت فقوله الحق، لأنه علام الغيوب مطلع على السرائر، يعلم ما توسوس به النفس. مجرد حديث النفس الوسوسة بالشيء عند الله علانية لا يخفى عليه، فكيف بالكلام فكيف بالعمل. قال ولكنك فعلت. يقال هو جواد، فقد قيل أخذت جزاءك في الدنيا، ثم أمر به من صحبة على وجهه حتى أوقي في النار. وأيضا يعني يلاحظ أنه ذكر بالحديث صحبة على وجهه. الله أعلم أن الجزاء من جنس العمل، لما أراد بعمله وجوه الناس سحب على وجهه، وهو أعز شيء في الإنسان وأكرمه، سحب عليه إهانة وإذلالا وإفقارا له. الجزاء من جنس العمل، يسحب على وجهه إلى نار جهنم. قال وللترمذي، يعني الترمذي روى هذا الحديث، هو في الصحيحين أو في مسلم، وأيضا رواه الترمذي وزاد فيه الترمذي أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث بكى، وتلا قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وجاء أنه قال إذا فعل بهؤلاء في الترمذي، إذا فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس، ثم تلا هذه الآية، نعم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي الله عز وجل إليه في الغالب، يعني ليس لازما، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما يلزم أيضا أن تعجل له، قد يرأي ولا يحصل له، هذا أيضا زيادة، يرأي ولا يحصل له العمل، لكن قد يرأي ويحصل له ويعجل له، تعجل له في الدنيا. فالحصل أن هذه الآية، هذه الأحاديث تدل على تحريم الرياء والسمعة، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه ما يجب على المسلم أن يحذر منه أشد الحذر ويعالج نفسه أشد المعالجة. حتى قال سفيان رحمه الله ما عالجت نفسي على شيء، ما عالجتها على الإخلاص. ثم قال المؤلف باب الفرح. والفرح ورد في كتاب الله عز وجل باعتبارين، فرح مذموم وفرح محمود. ولكن المؤلف هنا إنما يعني الفرح المذموم، الفرح بما عليه الإنسان من مخالفة الحق أو من الدنيا التي تصده عن الحق، يجب الإنسان يحذر. نعم إذا كانت نعمة الله يفرح بها، لكن إذا كان الفرح لأجل أنه يمده الله بالمال وهو مقيم على المعصية، تارك للحق والدنيا تترى عليه، أو الناس ظاهرها أنهم يقبلون قوله وإن كان مخالف للحق ويدعو إلى خلاف الحق، هذا من الفرح المذموم، وهو من كبائر الذنوب. ولهذا أورده المؤلف واستشهد عليه بقوله إنه كان في أهله مسرورا، في الكافر لما ذكر الله عز وجل الكافر، كان الكافر في أهله مسرورا فرحا أشرا بطرا في الحياة الدنيا، فجازاه الله عز وجل على ذلك العذاب في الآخرة، فهذا فرح عقبه حزن. وأورد قول الله جل وعلا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذه حال المؤمنين، كانوا غير فرحين وإنما كانوا مشفقين خائفين من عذاب الله، خائفين أن يعذبهم الله جل وعلا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وهذا يعني بخلاف الفرح الذي يدعو الإنسان للأشر والأمن من مكر الله عز وجل. ثم أورد قول الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فتح الله عز وجل بعض القراءات فتحنا عليهم بالمبالغة، فتح الله عليهم الدنيا وفتح الله عليهم المال، فلما فرحوا بذلك أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أدلنا هذا فرح مذموم، هذا فرح مذموم. وأيضا ما يدل على ذم الفرح قول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم فرح بماله وبما أعطاه الله عز وجل فأخذه الله وخسف به فهو يتجلجل في أسفل الأرض كما صح بذلك الحديث. ونلخص ما ورد في الفرح ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 157 يقول ما حاصله. وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين، مطلق ومقيد. فالمطلق جاء في الذم كقوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقوله إنه لفرح فخور. إذن الإطلاق المطلق ذم الفرح مطلقا، هذا هو الإطلاق. قال والمقيد نوعان، وجاء الفرح مقيد وهو نوعان أيضا. المقيد جاء على نوعين، مقيد بالدنيا يعني فرح بالدنيا، فرح بالدنيا جاء ذم الفرح مطلقا ولم يخص نوعا دون نوع، وجاء الفرح مقيدا. والمقيد جاء على نوعين، نوع مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ومنته فهو مذموم، حتى كقوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والمقيد النوع الثاني من المقيد، مقيد بفضل الله ورحمته، مقيد بفضل الله ورحمته وهو نوعان أيضا. يعني أن المقيد نوعان، فرح بالدنيا وهو مذموم، وفرح بفضل الله ورحمته وهو نوعان أيضا، فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب. فالأول كقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والثاني كقوله فرحين بما أتاهم الله من فضله. ثم قال فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ثم قال والفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره إلى آخر كلامه. فحصل كلام ابن القيم أنه يقول الفرح قسمان، أولا من حيث الإطلاق والعموم الفرح مذموم، وأما المقيد فهو قسمان، مذموم وهو الفرح بالدنيا الذي يحمل على ترك طاعة الله ويعني التلهي بذلك عن ذكر الله، والنوع الثاني فرح مقيد محمود وهو شيئان، الفرح بتوفيق الله عز وجل العبد للأسباب التي توصله إلى رحمة الله، والفرح بثمرة هذه الأسباب وثمرة العمل وهو تحقق وحصول ما طلبه الإنسان وسعى إليه من التوفيق والثبات على الحق وفي الآخرة دخول الجنة. فالحاصل أنه فرح بالله لله وبالله بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الفرح المحمود. لكن المؤلف رحمه الله إنما أراد الفرح المذموم، ولهذا أورد هذه الآيات. فالفرح مطلقا ينبغي الإنسان أن يحذر منه، ولهذا أيضا يقول ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني يقول وما يدل على أن الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنه خوفه، ما لم يقارنه خوف، قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالإنسان لابد أن يقرن الفرح بالخوف من الله عز وجل، لا تفرح ويحملك هذا على الطغيان، بل عليك أن تخاف من الله وأن تحذر أن ينزع الله عز وجل عنك هذه النعمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. كان ما يأمن على نفسه أنه يبقى على الالتزام والثبات، لكن يسأل الله دائما ويتضرع ويفتقر إلى الله ويظهر الحاجة والفاقة على الله عز وجل أن يثبته على الدين. ثم أورد قال باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. أورد فيه قول الله جل وعلا إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والروح كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الروح قريب من معنى الرحمة، الروح هو قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيس، وهو الفرج والتنفيس. فمعنى فلا يأس من روح الله يعني من تنفيسه كربتك وتفريجه ما أنت فيه. الإنسان إذا كان في ضائقة في أمر شديد عليه أن يحذر من اليأس من رحمة الله ومن روح الله، أنه سيفرج ما به وينفس كربه ويزيل همه مهما اشتدت الأمور. فاليأس من روح الله هذه من صفات القوم الكافرين بالله جل وعلا. وأما المؤمنون به الذين يعلمون رحمته وكرمه جل وعلا ونصرته لأوليائه لا يأسون بل يرجون تفريج الله عز وجل بكرباتهم وتنفيسه لما وقع بهم. ثم قال وقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر أيضا كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول الأصل في المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. الأصل في المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. والله جل وعلا يمكر وهو خير الماكرين. ولكن يجب أن يعلم أن صفة المكر من الصفات المقيدة التي إنما جاءت مقيدة على سبيل المجازات، لأن صفات الله قسمان، منها ما دلالته كمال مطلق، هذه يوصف الله عز وجل بها مطلقا، العلم والحكمة، السمع والبصر والقوة عزة، ومنها ما دلالته في اللغة تقتضي الكمال وضد الكمال، فأحيانا تكون كمالا كالمكر والاستهزاء والكيد والمخادعة، فإذا كانت على سبيل المقابلة والمجازات والاستهزاء بالمستهزئ كمال وكيد الكائد كمال والمكر بالماكر كمال، هذه تثبت الله جل وعلا لكن على سبيل المجازات ولا يثبت له اسم ولا يشتق له اسم من ذلك. وأما إذا كانت مكرا هكذا ابتداء أو مخادعة فهذا صفة نقص الله منزه عن ذلك، بل لم يرد في القرآن وصف الله عز وجل بهذه الصفات إلا على سبيل التقييد والمجازات. فكذلك وصف الله عز وجل المكر، فالله يمكر بالماكرين، ومكره جل وعلا بهم هو أنه يمهلهم ويعطيهم فيغترون يظنون أن الله قد رضي عنهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم جاء عن حسن قال إذا كان العبد مقيما على معصية الله والنعم عليه كثرة ولا يرى أنه ينكر به فلا عقل له. راجع نفسك، أنت راجع نفسك، أنت أدرى بنفسك، كنت مقيم على طاعة الله فما يحصل لك من الخير، هذا من عاجل بشرى المؤمن. لكن إذا كنت تعلم من نفسك أنك مقيم على المعاصي والخير يتوالى عليك انتبه، لا يكون هذا مكر من الله عز وجل يمكر بك يستدرجك ثم يأخذك وأنت على ذلك. فالمكر يعني اليأس من روح الله والأمن من مكر الله هذا من كبائر الذنوب. فالمؤمن يسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء، فلا يأمن من مكر الله، ولكنه أيضا لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. فكما قال الإمام أحمد وغيره من السلف أنه ينبغي الإنسان أن يسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء كالطائر بين الجناحين، فاليأس ضد الرجاء والأمن من مكر الله ضد الخوف. فالإنسان يسير إلى الله خائفا راجيا بحيث أنه لا يخاف خوفا يحمله على القنوط يقنط من رحمة الله، ولا يأمن أمنا يجعله يأمن مكر الله عز وجل يعمل الذنوب تقول له اتق الله أقلع عن الذنوب، قال له التقوى ها هنا، لا يغرك أنك مطلق لحيتك ومقصر ثوبك، التقوى ها هنا، ويتجرع الله عز وجل ويقول بغير علم. وذكر العلماء أيضا أن الإنسان عند قرب الأجل أو إذا نزل به رائد الموت أو نزل به المرض فإن عليه أن يغلب جانب حسن الظن بالله جل وعلا والأمل والرجاء. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا قريبا. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، دل على أن اليأس من روح الله أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يدل على سوء الظن بالله جل وعلا. وقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون دليل على أن الأمن من مكر الله أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، ودليل على أنه ما عظم الله ولا قدر الله حق قدره ولهذا أمن من مكره. ثم أورد قول ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، من أكبر الذنوب كما مر الكلام عليه بالأمس. والأمر من مكر الله، يأمن من مكر الله دليل أنه يعني بعيد من الله ما قدر الله حق قدره وما علم أن الله جل وعلا شديد العقاب، يعني العلم الذي يترتب عليه العمل. قال والقنوط من رحمة الله، والقنوط هو أشد اليأس، القنوط هو أشد اليأس، لأن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل بحيث يستبعد حصول مطلوبه، قنط من رحمة الله. واليأس من روح الله كما أشرنا أن روح الله المراد به تنفيسه، هو معنى الرحمة وقريب من معنى الرحمة، لكن المراد به تنفيس الكرب. واليأس هو فقد الرجاء، ييأس ينقطع رجاؤه أن هذا الأمر يحصل له. وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق كما قال المصنف، ورواه ابن جرير والطبراني وصح إسناده ابن كثير رحمه الله. ثم أورد أثر ابن عباس وهو ما أخرجه من أبي حاتم، وأخرجه أيضا البزار والطبراني، وحسن إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار في المجلد الرابع صفحة 17. قال مرفوعا، يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سئل ما الكبائر؟ فقال الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، وهو بمعنى ما تقدم. فهذا الباب تضمن كبيرتين، وهي الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله ورحمته وتفريجه وتنفيسه عن الإنسان إذا وقع في كرب. ثم قال باب ذكر سوء الظن بالله وقول الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا في أهل أو في المنافقين يوم أحد الذين ظنوا أن الله عز وجل سيدين الكفار على نبيه، وأنهم سيقضون على النبي وعلى دين الله عز وجل، مقتهم الله بقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والله جل وعلا لا يجوز أن يظن به غير الحق، ومن ظن أن الله عز وجل يسلط الأعداء على الدين حتى يقضوا عليه فإن هذا ظن السوء. من ظن أن الله عز وجل لا ينصر صاحب الحق الداعي إليه على بصيرة هذا ظن سوء. والإنسان يجب عليه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. فأنت إذا صرت على الصراط المستقيم أبشر بكل خير، والعاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم أورد قول الله جل وعلا ذلك من ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، قاله بحق الكفار ظنوا بالله السوء والشر فأوردهم النار وأدخلهم النار، وهذا جراء ظنهم وجزاء ظنهم السيء. وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذا أيضا أورده الله عز وجل في حق المنافقين على سبيل الذم لهم، وأنهم كانوا يظنون بالله السوء أو السوء فعليهم دائرة السوء، وأرداهم ظنهم السيء بالله جل وعلا أن أدخلهم الله النار. ثم أورد حديث ابن عمر أكبر الكبائر سوء الظن بالله، وحديث رواه من مردوية لكنه ضعيف الإسناد كما في ضعيف الجامع. ثم أورد حديث جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجه مسلم، صواب أن الذي أخرجه مسلم لم يخرجه البخاري، أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن أحمد. قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وزاد ابن أبي الدنيا فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الحديث واضح صريح، لا يؤمن أحدكم أو لا يمتن أحدكم إلا وحسن الظن بالله. الثمرة يا أخوان من هذه النصوص أن نأخذها ونعمل بها، أحسن الظن بالرحمن الرحيم الكريم الجواد الذي يفرح بتوبة عبده أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته، من رحمته سبقت عذابه جل وعلا. وهذا الحديث يشعر بأن ذلك قرب الموت، لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بالله. ولهذا ذهب بعض أهل العلم يعني بعض العلم قال يصير الإنسان إلى الله بين الخوف والرجاء كجناحين مستويين لا يجد هذا ولا هذا. وبعضهم قال لا في الدنيا يغلب جانب الخوف قليلا وعند ذنو الأجل يغلب جانب حسن الظن بالله، لأنه يقول لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بالله. وفي الحديث الذي بعده عند البخاري ومسلم أنا عند ظن عبدي بي فمن ظن بالله أنه يدخله الجنة وينجيه من النار وأنه يرحمه ويتجاوز عنه سيجد ذلك عند الله، ومن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا يدل على أن سوء الظن كبيرة من كبائر الذنوب، وأن حسن الظن واجب على الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا لابد من العمل. لا يحسن الظن وهو لا يعمل شيء، لا يعمل، لا لابد من العمل، لابد أن يعمل، ولكن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولا يعتمد على العمل. ما منكم أحد ينجو بعمله، والإنسان لا يدري، ما من عمل إلا ما رحم ربك، ما من عمل يخلو من شيء، لابد يقع فيه نقص. فالإنسان لا يعتمد على العمل لكن يحسن الظن، لماذا؟ لأنه يعرف، هذا مقتضى معرفة أن الله هو الرحمن الرحيم الغفور، يعني هذه الصفات العظيمة هذا مقتضاها. وقال زاد أحمد بن حبان إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، يعني هذا كالتفسير، رواية أحمد بن حبان كالتفسير لرواية الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله ذلك وإن ظن بي شرا فله ذلك. ينبغي الإنسان أن يظن بالله خيرا ويحسن الظن بالله، وهذا في جميع الأمور يا أخوان، في جميع الأمور، يعني حتى لو حصل لك مصيبة، حصل لك حادث، أو حصل لك كذا، أو منعت من كذا، لا تظن بالله سوء، ظن بالله خير، أنه صرفك عن هذا لخير لك. وكم من إنسان، كم من الأمور تمر بالإنسان يحرص عليها أو يقع له مصيبة ولكن تكون سبب خير. يحسن الظن بالله، الله سبحانه وتعالى أراد له خيرا، لو سلك ما أراد هو، لو تيسر له ما أراد لوقع في الضرر، لكن صرفه الله عن ذلك ليحصل له الخير العظيم. هذه القلوب المؤمنة التي دائما هي راضية عن الله عز وجل، راضية عن الله، كل ما حصل شيء الحمد لله يا أخي حصل خيرا إن شاء الله، أرجو من الله خيرا، أنا ظني بالله حسن. وهذا في جميع الأمور. ثم أورد المؤلف قال باب ذكر إرادة العلو والفساد. إرادة العلو والفساد هذه من صفات الكفار، صفات العصاة، وهي من كبائر الذنوب. والمراد الفساد في الأرض بالمعاصي والذنوب، وكذلك إرادة العلو والتجبر والتكبر على الناس ليس من صفات المؤمنين، فأنت واضع لله رفعه، هذا حال المؤمنين. أورد المؤلف في هذا قول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال عكرمة العلو التجبر، لا يريدون علوا، قالت العلو التجبر. وقال مسلم البطين التكبر في الأرض، قال العلو التكبر في الأرض بغير الحق. وقال سعيد بن جبير العلو البغي. قال الطبري تقريبا ملخصا أقوال العلماء في هذا الباب تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه. تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه ولا فسادا، يقول ولا ظلم الناس بغير حق والعمل فيها بمعاصي الله. فإرادة العلو في الأرض هذه قد تجدها في نفوس بعض الناس، يتمنى أن يحصل لك كذا ولا يحصل لك كذا أوريك وش تسوي. لا يكون العلو من في قلبك، انتبه، يعني إن مكنك الله عز وجل وأعطاك تكون نيتك صالحة إن شاء الله أنك تنشر الخير، تحسن إلى الناس، تتواضع، تشكر الله على هذه النعمة، ما تقول والله إن مكنني لا أوريك فيهم سومهم سوء العذاب. هذا كامل في كثير من الناس، وقد يظهر على كلام بعض الناس. فالناس يا أخوان يحتاج إنسان يزن نفسه بميزان الشرع. هذه الزوائد وهذه الأمور الغير جيدة عند الإنسان إذا لزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يصفيه وينقيه ويحسنه حتى يصبح عمله وفقا للسنة كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كل ما في القرآن من الأوامر يعمل به وكل ما فيه من النواهي يجتنبها. ثم أورد حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجاه. والمراد لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، الإيمان الكامل التام، وليس معنى ذلك أنه لو لم يحب لأخيه ما أحب لنفسه أنه لا يكون مؤمن يكون كافرا، لا، المراد أنه لا يكون مؤمن كامل الإيمان، عنده نقص في إيمانه. فالمؤمن كامل الإيمان يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ثم أورد الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث رواه ابن أبي عاصم في السنة وخطيب البغدادي والبغوي في شرح السنة وصححه النووي قال إسناده صحيح رويناه في المختارة، ولكن أكثر أهل العلم على تضعيف سنده وإسناده ضعيف لأجل أحد رواته وهو نعيم بن حماد فهو ضعيف، وهذا هو الصواب أن سنده ضعيف ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. المؤمن كامل الإيمان هو الذي يحب الله ورسوله أحب مما سواهما، كما في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، لا يؤمن الإيمان كامل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. إذن سيكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من كل شيء. لكن إسناد الحديث ضعيف وفي مصح غنية عما لم يصح. فالحاصل أن هذا الحديث يدل أو هذا الباب يدل على أن إرادة العلو أنها من كبائر الذنوب، وكذلك الفساد سعي بالأرض في الفساد، فإما الإنسان أن يحذر من هاتين الصفتين وأن يكون متواضعا مجتنبا للمعاصي عاملا بطاعة الله عز وجل محبا لإخوانه ما أحب لنفسه. ثم قال باب العداوة والبغضاء وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية قبلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الذي يظهر لأن المؤلف رحمه الله كأنه يقول باب العداوة والبغضاء يعني احذروا من العداوة والبغضاء فإنها من كبائر الذنوب، العداوة بين المؤمنين والبغضاء فيما بينهم من كبائر الذنوب، وإذا حصل بينكم شيء مما يورث العداوة والبغضاء فعليكم بالرد إلى الله ورسوله، إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إلى سنته، هذا المراد. فاحذروا من البغضاء، البغضاء وفعل ما يحدث البغضاء بين المؤمنين وما يحدث العداوة هذا من كبائر الذنوب، يجب الإنسان أن يحذر من هذه الأسباب، وإذا حصل شيء من ذلك فعليكم بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله يزيل ما بكم من البغضاء ويحكم بينكم فيما أنتم فيه. ثم أورد قول الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كأن المؤلف رحمه الله أيضا الذي يظهر لأنه أراد أن يشير إلى أن العداوة والبغضاء إذا كان سببها الولاء والبراء في دين الله فإن هذا أمر لا يذم، فإذا كان سبب العداوة بينك وبين أناس والبغضاء التي بينكم تمسكك بدين الله عز وجل وموالاتك عليه وبراءتك ممن يخالفه فهذا أمر لا يذم، بل هذا أمر يمدح ويحمد عليه الإنسان كما دلت عليه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فالله يأمرنا بأن نتأسى بإبراهيم وهو أسوة حسنة وقدوة صالحة، ما حاله أنه وقومه أنه وأتباعه تبرأوا من قومهم وبدأت العداوة والبغضاء بينهم بسبب الدين، فإذا كانت العداوة والبغضاء بسبب الدين هذا أمر محمود، إذا عاديت من عاديت وبغضت من بغضت من أجل دين الله عز وجل فهذا أمر تحمد عليه، وأما إذا كانت البغضاء بين المؤمنين من أجل مصالح دنيوية وأمور يعني لا تذكر فإن هذا من الأمور المحرمة. ثم آخر باب نريد أن نتكلم عليه قوله باب الفحش وقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذه الآيات ذكرها الله عز وجل فيما أنزل من الآيات التي فيها تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك والبهتان وهي فاحشة الزنا. فالله عز وجل أخبر أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الزنا وشبهه مما حرمه الله عز وجل فواحش الذنوب التي حرمها الله عز وجل، من أحب أن تشيع في المؤمنين فهذا له عذاب أليم يوم يلقى الله جل وعلا، وهذا ليس من المؤمنين. ويدخل في ذلك أولئك الذين ينحقون ويتكلمون وينادون دائما وأبدا بزج المرأة في الفواحش، وإخراج المرأة من بيتها واختلاطها بالرجال، وقوله المرأة مهضومة الحقوق عندنا في هذه البلاد خاصة، وأنها لا حقوق لها، وأنها وأنها، وهم يريدون أن يخرجوها. هؤلاء ممن يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا، ولهم نصيب من هذه الآية، فإن المرأة واللحم في هذه البلاد أحسن نساء الدنيا، وقد كرمها الله عز وجل بالإسلام، فهي إما أم لها الحق، لها الاحترام ولها الإحسان ولها النفقة والبر، وإما بنت واجبة لها النفقة والعناية والرعاية بها، وإما أخت أيضا لها التقدير، وهي أيضا والله الحمد في بيتها كالملكة تتصرف في مملكتها، تأمر وتنهى وتربي وتخرج أجيالا صالحين. والله جل وعلا يقول لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن أمهات المؤمنين. ولهذا ثبت أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما لم يحج بعد حجتهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قيل لهما بذلك كلهن قلنا لا تتحركوا بين الإبل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزمن بيوتهن حتى لقينا الله جل وعلا، ما ذمهن أحد على ذلك بل مدحنا على هذا. وأم حميد لما قالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، وقال إني أعلم ذلك، ولك صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، إلى أن قال وصلاتك في مخدائك خير من صلاتك في بيتك، ماذا صنعت؟ عمدت إلى أظلم نقطة في بيتها أو أظلم مكان في بيتها فاتخذته مصلى، فما رؤيت جنازتها رضي الله عنها إلا ما رؤيت رضي الله عنها إلا جنازتها، ما خرجت من البيت، ما رؤيت إلا يوم خرجوا بها قد ماتت. هكذا كان أمهات المؤمنين ونساء الصحابة، وبقاء المرأة في بيتها خير لها، نعم لا بأس أن تخرج لمصلحة لأمر لا بد منه، أما ما ينادي به هؤلاء المجرمون في الحقيقة أمر خطير، وينبغي التنبه له وتنبيه الأخوات والبنات وأهل بيتك أن هذا كيد يريدون به الكيد لهذه المرأة، لأنهم أفسدوا النساء في أغلب الأمكنة وأغلب الدول، فأرادوا أيضا أن يلحق هذه المرأة بغيرها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وقوله جل وعلا إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل، يعني المؤلف رحمه الله في هذا الباب كأنه يعني حذى ما فعله في الباب الأول، بحيث أنه بين ما هو الفحش وهو محبة الفاحشة في الذين آمنوا، وبين ما يجب أن يكون عليه المسلم أن ينصح لله ورسوله، يكون ناصحا لله ورسوله متبعا للحق عاملا بطاعة الله جل وعلا، ويحذر من الفواحش. ولهذا قبل هذه الآية يقول الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل. فالواجب الإنسان ينصح لله ولرسوله ويحسن ومع المحسنين من سبيل، وأن يحذر أن يحب أن تشيء الفاحشة أو أن يفعل الفاحشة في المؤمنين. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله فيكم يا شيخ المبارك فيك، ونستعذر في شطح بعض الأسئلة.
نعم.
سائل يقول رجل قام للصلاة أو أراد عبادة من العبادات فرأى إعجاب الناس به فترك هذه العبادة، فهل ترك
إيش الناس؟
نعم. قال فرأى إعجاب الناس به فترك هذه العبادة، فهل ترك هذه العبادة من الرياء؟
أنا قدمت الحقيقة مقدمة، وأنا أقصد الرد فيه على مثل هذا السؤال. يا أخي إذا كنت أنت قمت تؤدي العبادة لله إنما الأعمال بالنية، يعجب الناس أو لا يعجبون هذا ما يؤثر، الله جل وعلا ما يجازي الإنسان إلا على عمله، كل نفس بما كسبت رهينة، الإنسان ما يجازي إلا على عمله، ومنها النية، النية عمل، فأنت أدرى بنفسك. لكن هناك مسألة أخرى قد تكون خطرت بذهن السائل، وهي مسألة ما إذا طرأ الرياء على العمل، أنت في عمل صالح فطرأ عليك الرياء، العلماء يقولون ينظر يدافع، فإن دافعه واندفع الحمد لله يستمر في العبادة، وإن دافعه ولم يندفع لا لا يستمر في العبادة، لأن هذا دليل أنه صار فيه رياء. لكن إذا أمكنت مدافعته فإنه يدافعه ويستمر في العبادة. وأما هذا السؤال فنقول أصل ما أنت ما رأيت، لكن تريد وجه الله ما يهمك إعجاب الناس، ولا تنظر أصل للناس، لا تنظر للناس، كما قال الإمام أحمد قال لن يكون الرجل متقيا حتى يستوي عنده مدح الناس وذمهم، إذا استوى عندك مدحهم وذمهم هذا هو المخلص. نعم.
هنا السائل يقول بعض الناس يعمل عمل ويقصد بعمله وجه الله ابتداء، لكنه بعد الفعل يجد بعض الناس يشكرونه ويبصرونه بخير أمامه ويحس في نفسه أشياء منها الفرح بهذا.
نعم. نعم. أقول هذا عاجل بشر المؤمن، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم، أن الإنسان إذا عمل العمل لله سبحانه وتعالى مخلصا به فملأ الله أفواه الناس بالثناء عليه، ولا ما عمله من أجلهم ولكن أثنى الناس عليه بذلك، هذا من عاجل بشر المؤمن، ويفرح الإنسان مثل هذا يفرح. ولهذا الله عز وجل أخبر عن المؤمنين أنهم يقولون واجعلنا المتقين إماما، يسأل الله عز وجل أن يكونوا أئمة. وإيش معنى إمام المتقين؟ يعني يعمل بشرع الله ويستقيم عليه. فالحاصل أنه إذا كان عمل العمل لله ثم أثنى الناس عليه وفرح من داخله بهذا، هذا لا يضره، لأنه هو فرح أن الناس يعني أثنوا عليه بما هو خالص لله وما هو طاعة لله عز وجل، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم.
والسائل يقول هل يجوز المدح للإنسان، أي المدح وهو لا يعلم؟
إيه نعم، إذا كان في غير حضرة الإنسان ولا يخشى أنه يغتر به يصل الكلام إليه ويكون له موجب له ما يدعو إليه، فلا بأس إذا لم يكن في وجهه، لأن هذا لو تنظر في نصوص الكتاب والسنة تجد أن الله عز وجل أثنى على المؤمنين ومدحهم، وأثنى على بعض الأنبياء ومدحهم بعض الصفات، هذا لا شيء فيه. لكن إنما الأعمال بالنيات، قد يكون بعض الناس يريد يمدح فلان يوصل إليه المدح لعله يفعل كيت وكيت معه، إنما الأعمال بالنيات. لكن بعض الناس أيضا يريد يثني على العالم الفلاني أو على طالب العلم الفلاني لأجل أن الناس يحصون على الاستفادة منه وعلى حضور دروس العلم، أو يثني على الدورة الفلانية ويريد أن يستفيد الناس الخير، هذا من الخير، هذا من الأمر المطلوب. نعم.
يا فضيلة الشيخ، هنا السائل يقول من المعلوم أن منهج أهل السنة في مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها فإنه تحت المشيئة، كيف يقال لمن أشرك بالله وقد قال نفسه أن الشرك من الكبائر وتدل بحديث أكبر الكبائر الإشراك بالله؟
نعم. نقول الكبائر في النصوص وردت باعتبارين، يعني وردت الكبائر التي هي الشرك التي لا يغفر، ولهذا بعض العلماء يضيف إلى الشرك ترك الصلاة، يقول هذه من الكبائر التي أيضا إذا مات الإنسان عليها لا يكون مسلما. لكن أهل السنة والجماعة فيما اصطلحوا عليه في قولهم في الكبائر يريدون ما دون الشرك، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالشرك وإن سمي كبيرة لكنه يخص بالنص أنه لا يغفر لصاحبه، كبيرة لا تغفر، وما دونها يدخل تحت المشيئة. والصلاة مع النزاع بين أهل العلم، والراجح أن تارك الصلاة أيضا غير مسلم وأنه كافر بالله جل وعلا، لكن الحاصل أنها محل خلاف. فنقول نعم، وإن سميت كبيرة فإما أن نقول أنها كبيرة، والكبيرة قسمان، كبيرة لا تدخل تحت المشيئة وكبيرة تدخل تحت المشيئة، أو نقول باعتبار آخر أن هذه الكبيرة مستثناة بالنص. فالأصل أن الكبائر تحت المشيئة إلا ما استثناه النص كالشرك، وقد سماه الله شركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله أعلم.
وهنا أسئلة من جهة النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو يا شيخ الجواب الشافي والكاس على سؤال، ما حكم لبس العدسات أمام النساء علما بأنها واضحة وضوح الشمس بأنها عدسات خارجية؟
العدسات أو غيرها يقال فيها الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا إذا تضمنت تقليدا لنساء الكفر أو كان بها ضررا على الإنسان. فإذا كان في الشيء يتضرر الإنسان بهذا الأمر فإنه لا يجوز، لأن الإنسان منهي عن فعل ما يضره. وإذا كان ذلك تشبها بالنساء الكافرات، والذي يظهر لي والله أعلم، وهذا قد أفتى فيه العلماء الكبار، أن العدسات لا بأس بهن، لا بأس بلبس العدسات، وإنما الأعمال بالنيات إلا من كانت تريد تأسي، ولكن هذا ليس خاصا بنساء الكفر الآن، لكن قد تكون بعضهن تريد تأسي بالمطربة الفلانية أو الكافرة الفلانية، هذه تأثم لا شك، أو يكون عليها بذلك ضرر، فلا إن شاء الله لا شيء في لبس العدسات. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وغيرها في بيان حل ذلك وجوازه. نعم.
وقلنا ما حكم الكذب للصلح بين شخصين متخاصمين بأن أذهب إلى أحدهم وأخبره بأن خصمه يمدحه ويذكره بالخير ومن ثم ترجع الصلة بينهما؟
هذا إن لم يكن واجب فهو مندوب على الأقل. الكذب من أجل الإصلاح بين الناس هذا إن لم يكن واجبا فهو مندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الكذب إلا في ثلاث، وذكر منها الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس، فإذا كان الصلح الكذب من أجل الصلح هذا أمر محبوب، لأن مصلحة الاتفاق أعظم من مضرة الكذب، وهذا كذب يراد به المصلحة. فالحاصل أن هذا جاءت بالسنة بجوازه، ونقول جزاك الله خيرا. وقد ذكر بعضهم أو بعض الدعاة أنه يعني كذب، اختصم رجلان فكذب بينهم وجاء إلى أحدهم وقال فلان يثني عليك، قال فلان ما يثني عليه، قال يثني عليه، قال إن كنت صادق فاحلف على هذا، احلف وإذا حلفت أنا أصدق وأتصالح معه، فحلف على ذلك ثم تصالح، ثم ذهب إلى الشيخ بن باز رحمه الله في حياته فقال حصل كذا وكذا وحلفت وأنا أكذب، فقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. هذا واضح من النص، الإصلاح بين الناس، يجوز الكذب من أجل ذلك. نعم.
ونختم بهذا السؤال، يا فضيلة الشيخ، هل مدح الزوجة في وجهها وذكر صلاحه في وذكر صلاحه في وجهه يدخل في المدح المذموم وجزاكم الله خيرا؟
يا أخي المسألة تحتاج إلى تفصيل الحقيقة، يعني نقول إذا كان مدح، إذا كان المدح يعني ما يترتب عليه اغترار، مثلا تغتر أنها الصالحة التقية النقية، لكن مدح يقول ما شاء الله، الحقيقة أنا ما رأيت أحسن من طبختي مثلا من أجل أنها تطبخ لهم جيدا، أو ما رأيت مثلك مثلا ما تخرجين من البيت ما شاء الله، هذه خصلة عظيمة، هذا حقيقة ثناء عليها بما فيها، هذا لا بأس. لكن إذا كان المدح والله أنت المرأة التقية وأنت أحسن الناس وأنت وأنت، مما يؤدي إلى أن تغتر ويؤدي يعني إلى أمر مذموم، لا. ولذلك نقول لا يمدح لكن يثني خيرا، يثني خيرا، يثني خيرا بما فعله، له الذنب والله مشكلة. على كل حال لعلي تأمل الموضوع جيدا، لأن حقيقة موضوع الزوج أنا انقدح في ذهني شيء، لعلي أتأمل الموضوع جيدا إن شاء الله يكون عندي جواب أكثر من هذا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.